لله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه ثم أما بعد فاستريحوا عند أي كرسي وكده استريحوا في الجلسة. نعم، ذكرنا الأول أنواع المناسب، أنواع المناسب في الحكم، في المناسب المؤثر والمناسب الملائم والمناسب المرسل والمناسب البلغي، ودخلنا في تنفيح المناط. وتنفيح المناط معناه تهذيب العلة، تنفيح المناط معناه تهذيب العلة مما علق بها من الأوصاف التي لا مدخل لها في العلية. تنفيح المناط معناه تهذيب العلة مما علق بها من الأوصاف التي لا مدخل لها في العلية. يعني ذكرنا المثال كذا مرة، وهو مثال الرجل الذي الأعرابي في المدينة الذي جاء مهرولا يصرخ يقول: يا رسول الله احترقت، هلكت. قال: فما ذاك؟ قال: وقعت على امرأتي في نهار رمضان. قال: هل تجد ما تعتق رقبة؟ قال: لا. قال: هل تستطيع أن تصوم 60 يوما أو شهرين متتابعين؟ قال: لا. قال: فهل تجد أن تطعم 60 مسكينا؟ قال: لا. قال: اجلس. فجلس الرجل حتى جاءت صدقة بني زريق، فأعطاه النبي صلى الله عليه وسلم مكتلا من تمر. قال: خذ هذا فتصدق به. قال: يا رسول الله، على أفقر مني والله ما بين لابتيها من هو أفقر مني. فضحك النبي صلى الله عليه وسلم وقال: خذ هذا فأطعمه أهلك. هنا هذا الرجل فرض عليه ماذا؟ فرض عليه الكفارة، وهي عتق رقبة، فإن لم يستطع فإطعام. هنا لأنه أعرابي، لأنه جاء يهرول، لأنه صرخ وقال: يا رسول الله، لأنه قال احترقتها لك، أم لأنه وقع على امرأتي في نهار رمضان؟ فده اسمه تهذيب العلة، بتحذف منها ما ليس له تعلق بالعلية وتصفي هذه العلة، فلما تصفيها يبقى هذه العلة التي يمكن أن تقيس عليها بعد ذلك، يعني التي يمكن أن تقيس بمقتضاها بناء على ذلك. الرجل هنا تهذيب العلة من العلماء على وضعين: إنه وقع على امرأته في نهار رمضان، عند الأحناف إنه انتهك حرمة الشهر بنوع من الإفطار، فصل عندنا للحكم علة ثانية. ما هو ده السبب التفصيل؟ ما هو السبب؟ هو تنقيح المناط لا يأتي إلا بسبب التفصيل. فهنا صار عندنا علتان دخلت إحداهما في الأخرى. يا ترى الرجل هذا وجب عليه الكفارة لأنه انتهك حرمة شهر رمضان بنوع من المفطرات، ولا عليه القضاء وعليه الكفارة لأنه جامع امرأته فقط؟ ما هو دي هترتب عليه أشياء. الحنفية قالوا: هو والله ارتكب حاجة مفطرة، ما تقوليش بقى جماع مش جماع، هو ارتكب شيء مفطر. فطالما ارتكب شيء مفطر يبقى كل اللي ارتكب شيء مفطر عليه كفارة. يبقى عند الأحناف ليست المسألة ان واحد يقع على امرأته في نهار رمضان. عند الأحناف لو واحد أكل في نهار رمضان، شرب في نهار رمضان، هيبقى عليه القضاء والكفارة. عند الحنابلة يقولوا: الحديث جاء في من جامع امرأته في نهار رمضان، لا تعد الحديث إلى غير ذلك، ما تعدوش العلة عن كده، يبقى اللي يقع على امرأته نقضي عليه بالكفارة. أما الذي يأكل في نهار رمضان أو يشرب يبقى عليه قضاء بس وهو آثم، لكن ليس عليه كفارة. يبقى إذن التهذيب هنا نتج عنه علتان متداخلتان: علة عند الأحناف عامة، علة عند الحنابلة خاصة. يبقى أنت لما هتيجي تفتي، لو واحد جه قال لك: أنا والله النهاردة جمعت امرأتي في نهار رمضان، هتقول له ايه وانت مطمئن جدا؟ تعمل ايه؟ عليك ايه؟ عليك قضاء وكفارة، يعني عليك 61 يوم، عليك قضاء وكفارة. هتقولها له انت مطمن سواء كنت حنبلي او كنت حنفيا. طيب لو جه واحد قال لك انا النهارده يعني جلست واكلت اكلت وشربت جعت اكلت وشربت عمدا في نهار رمضان، هتفتي تقول له ايه؟ قضاء وكفاره لو انت ايه حنفي. هتقول له عليك قضاء يوم واحد واستغفر ربك عز وجل لو انت حنبلي. لا، ايه السبب ان انت افتيت بان عليه قضاء وكفاره وفلان افتى بان عليه قضاء بس؟ ايه السبب؟ ايه مش الحديث، ما انا فاهم طبعا. السبب هو تهذيب العله عندك غير تهذيب العله عنده. العله اللي راها ابو حنيفه رحمه الله راى عله عامه، قال والله هو الراجل فطر في نهار رمضان، فطر بالجماع، يبقى اللي يفطر باي طريقه عليه قضاء وكفاره. الحنابل قالوا هو فطر بالجماع واللي يفطر بالجماع عليه كده، اما اللي يفطر بحاجه ثانيه ما عندناش دليل عليه كده. اختلف تهذيب العله لتصفيه العله استخراج عله الحكم ما بين فقيه وايه؟ واخ. اختلف صح؟ واحنا دايما بنحتاط من ابي حنيفه، بنحتاط منه. ليه؟ لان ابي حنيفه رحمه الله احيانا عنده اللي حضر معايا درس الفجر اقسام التاويل، تاويل القران، تاويل القران عندنا ثلاث اقسام، تأويل بمعنى التفسير وهذا يعرفه الراسخون في العلم. طيب، وتأويل بمعنى معرفة حقيقة الشيء ومعرفة مآل الشيء وهذا خاص بالله مثل الروح. حد يقدر من العلماء يفسر معنى الروح؟ حتى رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يستطيع، لا الرسول صلى الله عليه وسلم ولا الصحابة. الروح من أمر الله. متى الساعة؟ ها؟ ما يعني المآل هنا إلى الله، التأويل هنا لله عز وجل، مظبوط؟ ما أخفي للمؤمنين من قرة أعين. غاية تفسير رسول الله صلى الله عليه وسلم إن فيها ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر، بس هو إيه؟ برضه ما نعرفش. إيه هو الذي لا عين رأت وما هو الذي لا أذن سمعت وهو ما هو الشيء الذي لا خطر على قلب بشر؟ هذا لا يعلمه إلا مين؟ وما يعلم تأويله إلا الله. يعني حقيقة الشيء، حقيقة اليوم الآخر، حقيقة الروح، حقيقة الألف لام ميم طا سين ميم طا سين حال، هذه الحروف المقطعة من الذي يعرف حقيقتها؟ لا الرسول ولا الصحابة رضي الله عنهم. الذي يعرف تأويلها هو الله عز وجل. يبقى إذا المعنى التأويل من رواح التفسير، هذا يعرفه الراسخون في العلم، والراسخون في العلم يبدأون بالرسول صلى الله عليه وسلم والصحابة. اثنين، التأويل معرفة حقيقة الشيء. ثلاثة، التأويل صرف ظاهر اللفظ أو صرف اللفظ عن ظاهره إلى دليل، بدليل صرف ظاهر اللفظ، صرف اللفظ عن ظاهره بدليل قوي. كتفسير الصديق رضي الله عنه لا يضركم من ضل إذا اهتديتم، يا أيها الذين آمنوا عليكم أنفسكم لا يضركم من ضل إذا اهتديتم. قال أبو بكر الصديق رضي الله عنه، طبعا ظهر الآية معناها ما أنت اهتدي وما لكش دعوة، واللي يهتدي يهتدي والذي لا يهتدي لا يهتدي. لكن الصديق قال ليس المعنى الذي تذهبون إليه، وإنما إذا أمرتم بالمعروف ونهيتم عن المنكر فلا يضركم من ضل إذا اهتديتم. يعني بعد ما تبينوا وتستفيغوا الوسع فلا يضركم من ضل إذا اهتديتم. هنا أبو بكر الصديق صار في اللفظ عن ظاهره بس بدليل ايه؟ قوي، بدليل قوي صحيح. كذلك قول الله عز وجل ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة، هذا قضية ظاهر اللفظ ان لا تقاتلوا الأعداء، ولكن الدليل القوي ان تركتم قتال الأعداء ألقيتم بأيديكم إلى التهلكة. يبقى إذن الجهاد في سبيل الله هو النجاة، وترك الجهاد في سبيل الله هو إلقاء للإيه التهلكة. هذا صرف عن ظاهر اللفظ ولا لا؟ صرف عن ظاهر اللفظ، بس الدليل إيه؟ قوي. وهناك صرف عن ظاهر اللفظ بتأويل، وقد يكون التأويل بعيدا، وهذا يقع فيه أبو حنيفة رحمة الله عليه، كمثل قوله حد فاكر تمثيل الفتح 60 مسكينا. أبو حنيفة رحمه الله قال فإطعام 60 مسكينا، قال فإطعام 60 يعني 60 نصف صاع لمسكين واحد. فهنا فسر كلمة مسكينا برجل واحد مسكين تأتي به فتطعمه 60 مرة. ف فهذا تأويل إيه؟ بعيد، تأويل بعيد، لأن هنا لم يعرب كلمة مسكينا على أنها تمييز، وإنما فسرها على أنها مفعول ثاني، على أنها مفعول ثاني، فهذا صرف اللفظ عن ظاهره بتأويل إيه؟ بعيد. كذلك مثلا يقولون في مسائل الزواج إن أي امرأة نكحت بغير إذن وليها فنكاحها باطل، وهذا حديث للنبي صلى الله عليه وسلم قال باطل 3 مرات. قالوا لم يصل هذا الحديث إلى أبي حنيفة، بعد البحث ثبت أنه وصل الحديث، ولكن ماذا قال رحمه الله؟ قال المرأة لها ولاية على مالها وفي نفسها، وأما الصغيرة والأمة فتلك التي لا ولاية، تلك التي لا ولاية لنفسها على نفسها، وإنما الولاية إلى سيدها ووليها. فالبنت الصغيرة لا إذا نكحت بغير إذن وليها فنكحها باطل، والأمة إذا نكحت بغير إذن سيدها فنكحها باطل فقط. فقصر الحديث على فئتين، البنت الصغيرة والإيه والأمة، فهذا تأويل اسمه تأويل إيه؟ بعيد، هذا تأويل بعيد لأبي حنيفة رحمه الله، هذا تأويل بعيد. فيما طبعا صرف اللفظ عن ظاهره إلى معنى مرفوض، وهذا لعب وهزء واستهزاء بدين الله عز وجل، كما قالت الشيعة إن الله يأمركم أن تذبحوا بقرة، يعني أن تذبحوا عائشة. ربنا أرنا الذين أضلانا من الجن والإنس نجعلهما تحت أقدامنا، يعني أرنا أبي بكر وعمر، هذو المجرمون كفرة. فإذا المسألة التأويل الصحيح، التأويل الصحيح تصلك بالأمر إلى مقتضى. أرجع تاني لأبي حنيفة رحمه الله، أبو حنيفة رحمه الله ليه بنحتاط منه؟ لأنه أحيانا يذهب إلى التأويل الذي هو صرف اللفظ عن ظاهره لدليل بعيد، فلذا بنحتاط من جميع فتاوى أبي حنيفة رحمه الله، ولذا رجع تلميذاه عن ثلثي مذهبه، فعشان كده بنحتاط. فلما قال إن الذي جامع امرأته في نهار رمضان هذا عمل إيه عند أبي حنيفة؟ انتهك حرمة الشهر بمفطر من المفطرات. أحمد قال انتهك حرمة الشهر بجماع، كونه بجماع يبقى إذن من فعل الجماع خلاص عوقب بالعقوبة التي نص عليها الحديث. أما أبو حنيفة قال من أفطر، من أتى بمفطر، من انتهك حرمة الشهر بمفطر عوقب بالعقوبة إياه. في هذا رأي أبي حنيفة رأي قوي، ورأي لأنه لم يأتي بدليل إيه بعيد، فنخاف منه لما يأتي بدليل بعيد رحمه الله. فإذا سيبقى إلى يوم القيامة أن من انتهك حرمة الشهر عند أهل العلم أنه يكفر بقضاء، أن عليه قضاء وكفارة، وعند طائفة أخرى من أهل العلم أنه ليس عليه إلا القضاء فقط فيما عدا إيه؟ الجماع. ماشي، يبقى إذن الذي نتكلم فيه اسمه تهذيب العلة، الخمر. لما نيجي نقول ربنا عز وجل حرم الخمر، حرم الخمر لأنها سائل، ها، لأنها عصير، لأنها تعبأ في قوارير، لأنها تذهب العقل، بعدين هل انت لأنها تذهب العقل، يبقى إذن اللي احنا بنعمله اسمه ايه؟ تنقيح المناط، اللي هو اللي يساوي اسمه ايه؟ تهذيب العلة، يعني تصفية العلة هي دي العلة. طيب، ربنا عز وجل وضع عن المسافر في نهار رمضان الصوم، أعطاه رخصة إنه إيه؟ إنه يفطر. العلة هنا المشقة، مش ممكن، غلط، هذا بقى عدم تهذيب العلة، لأن لو كانت العلة المشقة فيحتج جميع الناس بالمشقة ويتركون الصيام. فيجي الطالب يقول لك أنا ما حاجز مشقة، ويجي الموظف أنا حاجز مشقة، ويجي البياع أنا حاجز، كل واحد يقول لك أنا حاجز مشقة، كل يترك الصوم. فلابد إذا من علة واضحة محددة محكمة مصفاة للصف، وهذه علة منصوص عليها، مناسب مؤثر منصوص عليه. فطالما نص الله عز وجل عليه إذا نقول العلة السفر، الحكمة رفع المشقة، ولا تبنى الأحكام على الحكم، وإنما تبنى على العلم، تبنى على العلم. فإذا تهذيب العلة شوف ممكن يقع فيه الناس، ممكن يقع فيه الناس على طول. طيب، المرأة الحائض، المرأة الحائض تقضي الصوم إن كان عليها صوما إن كان عليها صوم تقضي تقضي مش كده تقضي الصلاة طيب إلى أين غلط غلط شوف بقى أن مسألة السبر والتقسيم وتهذيب العلة مهمة جدا غلط جدا لو كانت المشقة الناس هتترك جميع العبادات بحجة المشقة بل العباد عارف العبادة تعريف العبادة ايه تكليف بما فيه مشقة ايه رأيك بقى العبادة اسمها كده أصلا العبادة اسمها كده تكليف بما فيه مشقة فلو قلنا أن المرأة الحائض لا تقضي الصلاة لعلة المشقة تبقى مصيبة تبقى مصيبة على طول تبقى مصيبة إنما العلة إيه أمر النبي صلى الله عليه وسلم كن من أمر بذلك خلص هو قال اقضوا الصوم ولا تقضوا الصلاة الحكمة رفع المشقة فقال الأحكام لا تبنى على الحكم وإنما تبنى على العلة الفرق بين العلة والإيه والحكمة ما خلي بالكم لأن الأمور دي هتخليك تلخبط في الأحكام الشرعية وتبقى على طول علي جمعة على طول لأن علي جمعة بيخلط عنده لأنه دارس وده من أشد الناس علما في من تولى مناصب المفتي ولكن عارفين أنه المتشبهين باليهود يضلهم الله على علم على علم نعمل إيه فأخذ بالك من مسألة العلة والحكمة ما لا تخلط بين العلة وبين الحكمة طيب يبقى إذا هذا اسمه اللي احنا الاسم تهذيب العلة واسمه تنقيح المناط واسمه صبر والتقسيم لأن أنت بتصبر وتقسم عشان تطلع العلة ولما تطلع العلة تصفيها تصفيها على طول بعد ما تصفيها تخلص لك العلة هي دي ليه لما أعرف العلة أما أجي أقيس الفرع على الأصل أتأكد هل توجد العلة في الفرع كما هي موجودة في الأصل نعم الآن لماذا حرم الله عز وجل الخمرة الأول نقح المرض ده اصبر وقسم اصبر وقسم إلى الخمرة من العنب وفي خمرة لونها أحمر ولونها أصفر الخمرة معبأة في زجاجات صح الخمرة عصير الخمرة تجهد العقل أدي عندك شوية أدي أنت بتصبر أهو وتقسم أهو نقح المناط هتاخد التحريم جاي من فين تجهد العقل المسكر كلمة مسكر يعني مجهد العقل يبقى إذن لما حددت العلة وصفتها لما جاء فيه حاجة بقى المخدرات تقاس على الخمرة ولا تقاس ليه بقى لأن العلة وهي إذهاب العقل موجودة لكن أنت بقى لو اخترت علة غلط لأنها عصير يبقى هتحرم عصير القصب والكازوزة والشاي والقهوة والزنجبيل مظبوط هتحرم كله لأن أنت أخذت علة غلط أخذت علة غلط يبقى إذن مهمة تصفية العلة ولا لا اسمه إبادة تنقيح المناط ماشي ففي عندنا تنقيح المناط وتخريج المناط وتحقيق المناط ونشئت الترتيب الصحيح تخريج المناط تنقيح المناط تحقيق المناط تخريج المناط ان انا ادور على مناطات الحكم يعني على الاوصاف المحيطة بالحكم الأوصاف المحيطة بالحكم أرجع للمثال الأولان الرجل الذي وقع على امرأته في نهار رمضان هعملين الأول إيه هخرج المناط هخرج المناط عندي هقول مناط واحد أنه أعرابي مناط اثنين أنه من أهل المدينة مناط ثلاثة أنه جاء صارخا إلى النبي صلى الله عليه وسلم مناط أربعة أنه قال هلكت واحترق مناط خمسة أنه وقع على امرأته في نهار رمضان اللي انت عملته اسمه تخريج المناط ماشي كده هتيجي بقى ايه تنقح المناط هتيجي تقول عربي ده عربي ما لا فرق بين الاعرابي والحضري بين سكان المدينه الحكم يشمل جميع المسلمين قوله احترقت وهلكت ممكن انسان يقولها ليس من اجل الجماع بل انسان ممكن يقولها لو احترق فعلا واصابته النار ويقولها في اي حاجه ثانيه وتفضل كده لده تعمل اسمه تنقيح حتى تقول اذا هذه هي العله وهي الوقوع على امراه في نهار رمضان تيجي بقى تحقق هذه العله تعرف التخريج والايه والتنقيح التخريج والتنقيح ده خاص بالعلم التحقيق بقى مش خاص بالعلم لا التحقيق شيء ثاني وهو انك تبحث عن العلة هذه في مكان ايه اخر مثال رجل قال لابيه اف رجل قال لابيه اف الحكم التحريم الحكم التحريم العلة العلة إزاي الآباء ولا قولة أفضل لو كانت قولة اوف محرمة يبقى اي واحد قاعد معناش سبيلة بيصير الورق يبقى حرام صح. ولذا الناس ان الناس لما غلطت في العلة اي واحد يقول اوف واستغفر الله انا عملت حاجة نقول اوف ايه شغلانة نقول اوف استغفر الله لما اقول اوف لامي لما اقول اوف لابي انما بقول اوف عشان الكتاب مش عاجبني عشان المواصلات زحمة عشان متضايق حران يا اخي وتقول فانت تقول لي استغفر الله مش عارفك ان انا بدران من امر الله عز وجل ممكن بدران من نفسي ممكن شيء يضايقني في نفسي لسه مرتكب معصيه فهو انا كده افتكرت معصيتي فقلت بص عليك يلا طلعت لسه مرتكب معصيه من قريب ليه يبقى هنا تقول لي استغفر الله عرفك انا بستغفر انا بقول اوف من ايه يبقى اذا ليس التحريم بسبب قوله اوف وانما التحريم بسبب ايذاء الوالدين يبقى هنا خلاص انا نقحت المناط اجي احققه واحد ضرب والديه جات العله موجوده هنا ايه اللي اذى اوف ده اكتر مش كده كان قوله اوف لوالدك بتؤذيه طب ضربه يؤذي أكثر إذا حققت المناط في مسألة أخرى حققت المناط يبقى عندنا تخريب تنقيح تحقيق المناط مفهوم بقى كده خلاص الحمد لله. أقسام القياس قال ينقسم القياس إلى قياس الأولى وقياس الأدنى وقياس المساوي وينقسم أيضا إلى قياس جلي وقياس خفي. تقسيم الأول إن عندنا القياس أولى وأدنى ومساوي. قياس أولى لسه قايل لكم مسألة دلوقتي إن واحد قال لوالديه أوف قول لوالديه أوف الحكم حرام العلة الإيذاء واحد ضرب والدي هنا العلة حقق المناط موجود الأذى بصورة أشد فلما بصورة أشد يبقى اسمه قياس إيه أولى أو أعلى. طيب أكل مال اليتيم ها حكمه إيه حرام حرق مال اليتيم قياس أول صح ولا لا قياس أول على طول قياس أول يبقى كده خلاص. مثال تاني هو هنا ذكر إيه ذكر مثال قولة أوف وقلنا لكم ماشي نذكر ذكرنا مثال تاني إحنا اللي هو مثال إيه أكل مال اليتيم نذكر مثال آخر. قال عمر رضي الله عنه لرسول الله صلى الله عليه وسلم قبلت امرأتي وأنا صائم. قبلت المرأة أثناء الصيام هي حكمها طيب مباح أحسنت مشروع. قبلت امرأتي وأنا صائم ماذا قال النبي صلى الله عليه وسلم ماذا قال له قال عليك شيء قال يجوز قال مستحب أبدا. عارفين قال إيه قال له أرأيت لو تمضمضت وأنت صائم أرأيت لو تمضمضت وأنت صائم قال لا شيء قال فذاك. عمل إيه الرسول صلى الله عليه وسلم عمل إيه قاس. وهذا الحديث رد على ابن حزم وعلى غيره ممن قالوا بأنه لا يجوز القياس أدل النبي صلى الله عليه وسلم قاس. طيب القياس بتاع النبي صلى الله عليه وسلم هنا القياس أولى طبعا لا ده المية بحالها جوه البق المية بحالها جوه البق ويمكن أن تتسرب فورا إلى البلعوم فهنا هذا القياس قياس إيه أولى قياس أولى. طيب امرأة من خط عمي قالت يا رسول الله إن أمي افتلتت نفسها يعني ماتت إن أمي افتلتت نفسها وعليها حج أحج عنها. قال النبي صلى الله عليه وسلم أرأيت لو كان على أمك دين أكنت قاضيته قالت نعم قال فقد الله فالله حق بالوفاء ها. قال سلام قال الرسول صلى الله عليه وسلم قال صلوات الله وسلامه عليه. طيب في قياس أولى من ذلك شهادة الفاسق مقبولة ولا مرفوضة مرفوضة الدليل ولا تقبل لهم شهادة أبدا وأولئك هم الفاسقون مش كده أولئك عند الله هم الكاذبون. شهادة الفاسق مرفوضة طب شهادة الكافر قياس أولى واضحة دي أوضح مثال هي حكاية ضرب الوالدين أوضح مثال إن أننا نرد شهادة الكافر فلو جيت ترد شهادة واحد كافر يقول لك إيه دليلك تقول له دليلي شهادة الفاسق مردودة والكافر لابد الكافر أبشع من الفاسق. القياس المسبب، ده القياس الأعلى. القياس الأعلى تعريفه أن يكون الفرع فيه أولى بالحكم من الأصل، يعني العلة في الفرع شديدة قوية أوضح من كونها في الأصل. فعلة الأذى في ضرب الوالدين أشد من علة الأذى في قولة أف للوالدين، صح؟ وعلة رفض شهادة الفاسق بسبب كذبه أشد في الكافر منها في الفاسق، لأن الكافرين هم الكاذبون. طيب، في بقى قياس مساوي، قياس مساوي ده زيته، وهو ما كانت العلة هنا مساوية للعلة هنا، زي المخدرات والخمر، العلة هي العلة، بل ربما العلة في الشم أشد من العلة في الخمر، صح؟ ها؟ العلة في المشموم أشد منها في الصلب وأشد منها في السائل. السائل هو الخمر، والصلب الحشيش والأفيون، والمشموم أو المسحوق اللي هو الكوكايين والأورين. معروف أن الكوكايين ممكن يقتل فورا ويضيع، بل هو مجرد شم واحدة العقل يضيع خالص، بينما مجرد أكل الحشيش والأفيون ربما يحتفظ الإنسان بشيء من عقله، وإذا شرب كأسا من الخمر ربما احتفظ بشيء من عقله كذلك. إذن في المسحوق أشد العلة، إيه أشد. لكن نقول المخدرات عموما مع الخمر عموما القياس هنا اسمه قياس إيه؟ مساوي، قياس مساوي. قال مثل قياس إحراق مال اليتيم على أكله. في الحقيقة هذا ليس مساوي، الشيخ أخطأ هنا، لأن أكل مال اليتيم أو استفاد به أحد الناس، أما إتلاف مال اليتيم فلم يستفد به أحد. طيب، لكن إحنا نجيب بقى قياس مساوي، نجيب حديث النبي صلى الله عليه وسلم أن رجلا جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله إن امرأتي ولدت غلاما أسودا، رجل الكوفة، امرأتي ولدت غلاما أسودا وإني أنكرته. الرجل قال للنبي صلى الله عليه وسلم إن امرأتي ولدت غلاما أسودا وإني أنكرته. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم ألك إبل؟ قال نعم. قال ما لونها؟ قال حمر، حمر يعني جديد في جمل الأبيض اللي هو الأبيض اللي فيه دموية شوية يسموه أحمر، ومنه تسمية عائشة بالإيه؟ تسمية عائشة بالحميراء. قال ابن القيم رحمه الله وكل حديث فيه تسمية الحميراء فهو كذب، لكن الألباني حقق حديثا في ابن ماجه أرشدني إليه الأخ بشير فلقيته صحيح، الألباني صححه أن اسم عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم سماها الحميراء، فرجعت عن كلامي في ابن القيم وأنكرت على ابن القيم وخذت الكلام بشيرة. طيب، فقال ما لونها؟ قال حمر. قال أما فيها من أورق يعني تطلق على حاجتين، على الفضي وعلى الأسود الاثنين. قال بلى. قال فما جاء به؟ قال لعل عرقا نزعه. الرجل بيقول النبي صلى الله عليه وسلم لعل عرقا نزع، يعني يمكن الجمل ده اللي جه لونه مختلف عن بقية الجمال، يمكن جده من الجينات بتاعته طلع كده. احيانا الطفل يطلع لجده شبه جده، احيانا يعني الولد ابن مخلف والولد الصغير ابن شبه حمدي سندس، لا اله الا الله. فلعل عرقا ايه نزع. قال وهذا لعل عرقا نزع. فسكت الرجل. ده قياس ايه؟ ده مساوي، قياس مساوي. إنه زي ما بتقيس على الإبل قيس على البشر، هذه مخلوقات الله وتلك مخلوقات الله، فقس. فإذا هنا قياس مشابه. في حاجة ثانية أخذتها معي في المواريث، أخذتها معي في المواريث، وهي أن زوجة ماتت وتركت أبا وأما وزوجا وبنتين، واحدة ماتت وترك زوج وترك أب وأم وترك بنتين، دول كلهم أصحاب طرق. اللي ماتت وترك زوج الزوج له إيه في الشرع؟ الربع، لأن هي تركة بنتين خلاص فلها ولد، يبقى الزوج له إيه؟ الربع، ماشي. والأب له كام؟ السدس، لأن الإنسان إذا مات وعنده عيال أبوه ياخد السدس، والأم لها كام؟ السدس كذلك، تمام كده. والبنتين لهم كام؟ ثلثان. يبقى التركة هتتقسم تلتين للبنات وتلت للأب والأم، سدس وسدس، وربع للزوج. هنا التركه التركه كف كده 2000 وتلت يبقى كام يا جبريل؟ خلاص التركه ثاني واحد التركه كلها. يعني لو احنا قسمنا التركه كلها البنتين والاب والبنتين لازم ياخدوا للراس القران، لازم ياخدوا، مفيش حد احسن من حد، مفيش حد هيسيب لحد حاجه، لا اب ولا ام. فالاب يقول عايز حق سدس، والام تقول عايز حق سدس، والبنتين يقولوا عايزين حقنا ثلثين، والزوج يقول انا عايز حق ربع. فاصبح التركه الان لازم تبقى واحد وربع. يعني لو التركه دي هو تارك 1000 جنيه المطلوب 1250، فبنعمل ايه؟ بنعمل عول، بنعمل عول. يعني بدل المساله من 6، الاب له 1 من 6 والام له 1 من 6 والبنتين لهم 4 من 6 والزوج له 2 من 6 الزوج له 1.5 من 6، بالمساله دي بنحولها الى عول الى 9 ونفك الكسور بعد كده. فبنعولها بدل يبقى ده ينقص شويه وده ينقص شويه وده ينقص شويه وكل واحد ياخد، ماشي كده؟ فده اسمه ايه في الشرع؟ اسمه العول. لا العول يبقى نقصت الناس، مش كده؟ زودت التركه. طيب زيد بن ثابت جاب الكلام ده منين؟ زيد بن ثابت هو بتاع المواريث، واحنا بناخدش الكلام ابي بكر الصديق رضي الله عنه، لان لو خدنا كلام بكر الصديق مش هيبقى فيه عول، ولو خدنا كلام ابن عباس، وابن عباس قال يعني زيد ده منه لله زيد، لو خدنا كلام ابن عباس برضه مش هيبقى فيه عول، انما لو خدنا كلام زيد هنغلب، بس لازم ناخد بكلام زيد لابد، لان الرسول صلى الله عليه وسلم قال افرضكم زيد، يعني اعلمكم بالمواريث زيد. طيب من فين بقى هو الصحابي بيفتي من مخه؟ لا مش كده؟ ابن عباس رضي الله عنه لما قال ان ومن لم يحكم انزل الله عليكم الكافرون كفر اصغر، جابها منين دي؟ من الرسول صلى الله عليه وسلم، نص عليها النبي صلى الله عليه وسلم. ابن عباس ما جابهاش من عنده، لكن بقى الله يهديه. ماشي، يبقى اذا من اين اتى زيد بمساله العول؟ عارف اتى بيها منين؟ من القياس. حد يعرف قياس على ايه؟ حد يعرف كده يجتهد يعرف قياس على ايه؟ قسمة الورماء. صح، قسمة الورماء هو ايه؟ ان انا مت وعليا ديون، الديون اللي عليا 2000 جنيه، كويس؟ الثروه اللي تركتها 1000 جنيه، هنقول الديان ما تكونش حاجه؟ هنعمل ايه؟ هننقص الورماء بقدر اسهامهم، فدي اسمه نقص يجري عليهم اسمه قسم الورماء. ليس لكم الا ما وجدتم، جميل قال كده ليس لكم الا ما وجدتم الرسول. يبقى ده، يبقى اذا زيد بن ثابت راح قايس على دي، احسن ولا لا؟ احسن، ده اسمه قياس مساهم. ماشي، ننتقل الى القياس الادنى، تكون العله اقل اخف من الاصل، العله اخف من الاصل. فقياس التفاح على البر، البر يجري فيه الربا ولا لا يجري فيه الربا؟ يعني ينفع ادي لك كيلو دي ابيض ياخد منك كيلو ونص دي اسود؟ يجوز هذا؟ لا ما يجوز. ينفع ادي لك 2 كيلو جبنه بيضه واخد كيلو جبنه تركي؟ ما يجوز، هذا ربا، ربا على طول، ما ينفعش، ما ينفعش خالص. ما ينفعش اديك قصين عنب واخد قصب جديد، ما يجوزش، هذا ربا. طيب التفاح مش منصوص عليه النبي صلى الله عليه وسلم، بين الاصناف الستة، البر بالبر والشعير بالشعير والتمر بالتمر والملح بالملح والذهب بالذهب والفضه بالفضه، هم ستة اللي ذكرهم، هم ستة. ينفع اقيس التفاح؟ قالوا اه ينفع تقيس التفاح، بشرط الا يباع معدودا، لان المعدود لا يجري فيه الربا، فالربا ما يجريش في البطيخ. ممكن اديك نمس بطيخ قد كده واخد واحد اشيل قد كده، ممكن، لان البطيخ اصلا يباع ايه؟ بالوحده، دلوقتي ما بيعوا بالوزن، لكن الحكم مش هينزل عليه برضه، لان الاصل على ما كان يحدث ايام رسول الله صلى الله عليه وسلم. فالاصل في البر والشعير انه يكال، الان هو لا يكال، هو بيعمل ايه الان؟ يوزن، ومع ذلك الحكم يجري عليه، لانه بنبني على الاصل الذي كان ايام رسول الله صلى الله عليه وسلم. فاللقاص التفاح، اللقاص التفاح يعتبر قياس ايه؟ ادنى، لكن مقبول. قياس ادنى لكنه مقبول. وقاسوا الذره على الشعير وعلى البر، قاسوا الارز من النبي صلى الله عليه وسلم ما نصش عليه، قاسوا السمسم والرسول صلى الله عليه وسلم ما نصش عليه، قاسوا الفرسك. ايه الفرسك ده؟ ايه الفرسك؟ درسينه معايا في مدرسه ايه؟ الفرسك الخوخ، قاسوا الخوخ عليه، وهكذا وهكذا. ف يبقى إذن احنا عندنا تقسيم القياس، قياس أعلى أو أولى، قياس مساوي، قياس أدنى. في عندنا تقسيم آخر وهو القياس الجلي والقياس الخفي. القياس الجلي اللي هو واضح جدا باين، زي حكاية ضرب الوالدين وحرق مال اليتيم، هذا قياس واضح جدا واضح جدا. القياس الخفي ما لا يقطع فيه بنفي تأثير الفارق بين الأصل والفرع، إذا كانت العلة فيه مستنبطة من حكم الأصل، مثل قياس القتل بالمثقل كالخشب والحجر على القتل بالمحدد كالسلاح. احنا عندنا انسان قتل واحد بالسيف، بنقتله ازاي؟ بالسيف. ماشي، واحد قتل واحد بهنجر، قتله بخنجر. طيب، واحد قتل واحد بحجر، جاب حجر وديش قتله، نقتله بالحجر؟ مفيش نص إلا نص اليهودي، لكن مفيش نص أصلا في الإسلام بهذا الكلام، لأن قال بعض العلماء ممكن يضربوا المثقل فلا يموت مثلما ضرب بالسيف فمات. فواحد ضرب واحد، ضرب واحد بحجر فموت، فبيجي الحاكم ياخذ القاتل كله، تعالى يا أهل القتيل، ها خلص يا رئيس، هيجيب حجر ويخبطه، افرض الواد دماغه ناشفه، حميد الفارس دماغه ناشفه ورزعته الحجر ما ماتش. فقالوا لا يقاس المثقل على المحدد، قالوا لا، يصبح القياس المثقل على المحدد، وفي هذه الحاله يضرب حتى يموت. فهنا ده قياس خفي، خفي، لان الواضح ان تقيس محدد على محدد وليس مثقلا على مثقل. فهكذا قال، لان هنا قتل عمد عدوان وهذا قتل عمد عدوان، وبالتالي الاولى ان يقتل القاتل مهما كانت وسيله القتل، بمعنى ان امراه دست السم لرجل فمات، فهل نقتلها بالسم ام نقتلها بالسيف؟ الاولى تقتل بالسيف، الأولى تقتل بالسيف. لكن إذا كان نوعية الموت فيها نوع تعذيب فإنه يقتل بالمماثلة، بحيث نوع تعذيب، كما أمر النبي صلى الله عليه وسلم بضرب اليهودي الذي رد رأس الجارية بحجرين أن ترد رأسه بحجرين. ماشي، دلوقتي مثلا زي الضال ثقب، حسب الرواية اللي بيحكوها اللي حكاها صاحب الأول والهمة، وهي رواية أي كلام، إنه سيد قطب لما جم يشنقوه في حبل المشنقة الأصغر، حبل المشنقة الأصغر، فحبوا يشنقوه تاني، هو كرجل ضال بدل ما يقول لا إله إلا الله، فرصة تقول أشهد أن لا إله إلا الله محمد رسول الله، قال إن جاهلية إن حبالكم رديئة كجاهليتكم رديئة، وراحوا شاكينه بحبل تاني ومات مجرم. طيب هنا شنقوه واتقطع الحبل، هل يعاد الشنق؟ نعم يعاد الشنق، لان حكمه حكم القتل ولابد ان يقتل. وطبعا هو لما شنق ده كان احسان من الرئيس اللي شنقه. فالشاهد هنا ان انت لو جاي تقتل قاتل فلم يمت تعمل ايه تاني؟ افرض ان انت حكمت عليه بالضرب بالرصاص، فجه اللي بينشن ضربه كتف كتفه، تضربه تاني بالرصاص؟ اه اضربه تاني بالرصاص حتى يموت، فمليش علاقه، انا بقى لابد الغرض قتله. فاذا لم يقتل من اول ضربه قتل من ثاني ضربه، ايه القضيه؟ يعذب العذب، مش هو قاتل؟ اعمل له ايه ده؟ لا لا، كون الحكومه المصريه بتعدم بالخلال هي اثمه، هذا اسم، لكن الحكم بالقتل نعم، الأولى طبعا القتل أن يكون بالسيف كما كان يقضي النبي صلى الله عليه وسلم، ويقتل بغير السيف من قتل بغير السيف، يقتل بغير السيف من قتل بغير السيف، فاللي قتل بالسيف لا يقتل بنفس الشيء اللي قتل به أو بمثله. في واحد مثلا يكون من الجماعة اللي هم الدراويش اللي تضربوا بالسكينة ما تعملش معها حاجة، هو قتل واحد بسكينة، يبقى لابد أن احنا نعمل ايه؟ نقتله، لابد من قتله. الثار هو السبب في وجود الثار الحكام، لأن لو الحاكم تعهد بتنفيذ أمر الله عز وجل في مسائل القصاص انتقل الثأر الصعيد. وعلى فكرة إذا أراد أن ينفذ الآن لن ينجح إلا بعد مرحلة طويلة، لأن الناس خلاص خدوا على نفسهم أن إذا قتل منهم قتيل فإنهم لا يقيمون له العزاء ولا يأخذون العزاء حتى يقتلوا القاتل بأيديهم. وإذا سألهم الحاكم مين قتل لهم لا ما نعرفش، تتهموا فين يقول لا فلان، يقول لهم لا مش هو القاتل، بسبب أن الحاكم يأخذ القاتل فيعلقه في السجن فيغيظ به أهل القتيل. انما لو سلم الامر ليهم زي ما النبي صلى الله عليه وسلم، النبي صلى الله عليه وسلم ماذا كان يفعل؟ فاكرين انتم القول ان يربط القاتل بحبل ويسلمه لاهل القتيل، خذوا اعملوا في اللي انتوا عاوزينه. عمر رضي الله عنه ترك هذا الحكم والاجتهاد منه رضي الله عنه، قال اخشى ان اخذه الناس ان يمثلوا به. وفعلا الناس مع الغل اللي فيها الان، لو انت سلمك اللي قتل اخوك او اللي قتل ابوك مش هتاخده تقتل، هتاخده تقطع فيه وتولع فيه وتقلع ضوافره وتقطع سنانه، فاذا الحاكم يقتل. فلو ان القاتل اخذه الحاكم فقتله او قل اهل القتيل صدقوا، تحبوا نعمل ايه؟ نقتلوا اللي انتوا تامروا بيه، اذا اردتم قتل اقتلكم فورا. او قالوا ماشي اقتل يقتل، تقبلوا الديه خلاص، اذا قبلوا الديه هم حرين، اذا قبلوا العفو مجانا هم حرين. فكده ينتهي مساله الثأر الصعيد. لكن الحقيقة أن الثأر حق، الثأر حق. طيب يبقى القياس الجلي هو القياس الظاهر الذي يتبادر إليه الذهن وتسبق إليه الأفهام بسبب ظهور العلة فيه. والقياس الأدنى هو الاستحسان، وهو القياس الذي خفيت علته لدقتها وبعدها عن الذهن، وهذا نأخذه في الاستحسان وفي الباب القادم. هنا لم يذكر المؤلف نوع آخر من القياس وهو القياس الباطل. في قياس باطل، قياس باطل. يعني مثلا المفتي يقول إن عرق النبي صلى الله عليه وسلم طاهر ويتبرك به، ونخامة النبي صلى الله عليه وسلم طاهر يتبرك بها، وشعر النبي صلى الله عليه وسلم طاهر يتبرك به، ومن ثم فإن بوله طاهر يتبرك به. قياس إيه ده؟ باطل. لأن هو لما كان بيعرق ولما بيحلق شعره بيديه للصحابة يتبركوا بيه، ولما كان يبصق كان ياخدوا النخامة ويدلكوا بها البركة، عرقوا طاهر وهم يتبركوا بيه. لكن بوله كان بيروح بعيد جدا ويتبول في التراب، فلو كان بوله مباركا كان يروح يرميه ولا يفيد به الصحابة رضي الله عليهم. فلما جاء المفتي وقاس قلنا هذا القياس ايه؟ باطل، قياس باطل. تمام. قياس عائشة رضي الله عنها قياس باطل في مسألة الرضاعة الكبير، هي اللي قاس، ولكن قياسها باطل، وهي عائشة، وهي عائشة رضي الله عنها قالت إن سالما مولى أبي حذيفة رضي الله عنه كان يدخل على زوجة أو على امرأة أبي حذيفة، فقال فوجد أبو حذيفة في نفسه شيئا فشكى إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فقال لا النبي صلى الله عليه وسلم لزوجة أبي حذيفة أرضعيه يحرم عليك، أرضعيه يحرم عليك. فأرضعته، إما أنها أرضعته مباشرة من ثديها، وإما أنها صبت اللبن في إناء وشربه سالم رضي الله عن الجميع فحرمت عليه. لما جت عائشة رضي الله عنها رأت أن كل كبير يمكن أن يحرم بهذه الطريقة، دي مشكلة. فإذا الرجل بتاع كلية أصول الدين اتغرب فأفسد هذه الفتوى فرفضوه من الجمع أصلا. إذا هذه الفتوى غلط، مع أن القياس كان قياس مين؟ قياس عائشة رضي الله عنها، ولكن القياس باطل، قياس باطل، لأنه حس خطة بمين؟ بسالم مولى أبي حزم. قياس أيضا مع الفارق، قياس مع الفارق، وقياس احنا بنسميه باطل، حدي لك مثالين له، بس خلينا مع الفارق الأول. من القياس اللي مع الفارق مثلا أن لا 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 ذهب عن الله. طيب لا، من القياس مع الفارق قياس النووي وابن حجر العسقلاني، ان النبي صلى الله عليه وسلم كان يتبركون بفضلة شرابه وفضلة طعامه، فقالوا اذا يجوز التبرك بالصالحين باثار الصالحين، ان لو النبي صلى الله عليه وسلم بياكل وترك بقيه اكل تاكلها دي بركه، وبقيه شرب النبي صلى الله عليه وسلم هذه بركه. فابن حجر العسقلاني والإمام النووي رحمهما الله قال إذا يجوز التبرك بآثار الصالحين، يعني يجوز التبرك بآثار أي رجل صالح، هذا صحيح ولا باطل؟ باطل. ليه؟ لأن الصحابة والتابعين لم يتبركوا بآثار أبي بكر ولا عمر ولا عثمان ولا علي. إذا المسألة خاصة بمين؟ برسول الله صلى الله عليه وسلم. فالقياس هنا يكون قياس مع الفارق. أفضل منه أن تقول أنا أحب رسول الله صلى الله عليه وسلم وأحب أن أتأتى به فسأتزوج تسعة كما تزوج عون. ها؟ قياس باطل. أو أن أقول للناس إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلي، باطل ولا مش باطل؟ باطل. طيب أبطل منه ما قالت إخوة يوسف عليه السلام ليوسف إن يسرق فقد سرق أخ له من قبل. هو طبعا هو دبرت الحيلة بدبرها يوسف عليه السلام، مسألة الصواع مش كده. فالإخوة ردوا قالوا إيه؟ قالوا إن يسرق فقد سرق أخ له من قبل. فأسرها يوسف بنفسه. فأسرها ليه؟ ها؟ لأن القياس ده إيه؟ قياس باطل. لأن أخاه لم يسرق من قبل، ولأن هو لم يسرق من قبل، ولأن لو كان سرق لأنه أخاه يبقى كلكم حرامين، ما أنتوا كلكم إخوات. يعني هذا القياس يضرهم، هم لا ينتبهون. صح، أي يسرق فسرق أخ له من قبل، يقصدون أن السرقة موجودة في يوسف وأخوه، فيقولون طب ما أنتوا إخوات يبقى أنتوا كمان حرامين، مش كده برضه؟ لكن مش دي اللي اتهمت يوسف عليه السلام، اللي همه انهم قاسوا على باطل، لان يوسف عليه السلام لم يسرق واخوه لم يسرق، وانما دبرت له الحيل. ابطل قياس في هذا العالم كله قياس الشيطان، لانه قال خلقتني من نار وخلقته من طين، اسجد لمن خلقت طينا؟ هذا أبطل أنواع القياس. ولذا الشيطان هو معلم القياس الفاسد الباطل للبشرية. خلاص هو رأى أن النار أفضل من الطين، وبالتالي طالما ربنا عز وجل خلقه من نار يبقى ليس له أن يسجد لمخلوق من طين. قياس إيه ده؟ باطل تمام. طيب السؤال ده عدى علينا النهارده، وقالت لك انا في رمضان هل اقضي الصلاه؟ انا ست ايام فطرتهم وما صليتش، اقضي الصوم؟ تقول لها اقضي الصلاه قياسا. قياس اسمه ايه؟ قياس باطل. قياس باطل. ما الذي ابطله؟ لان النبي صلى الله عليه وسلم اوقف مثل هذا القياس. قالت عائشه رضي الله عنها كنا نؤمر بقضاء الصيام ولا نؤمر بقضاء الصلاه. فقالت ولما؟ قالت أحرورية أنت؟ هو أنت من الخوارج ولا إيه؟ الخوارج هم اللي يتمطعوا في دين الله عز وجل. الحرورية هم مين؟ خوارج. ماشي، أذان؟ أذان. وهكذا بفضل الله انتهينا من القياس بعد عناء شديد جدا، لأن ده أكبر باب أخذ مننا يعني جهدا طويلا. ولذا الإخوة عندهم امتحان بكرة في لا بكرة فتح المجيد من كام لكام؟ من 31 ل 35، ويوم الأحد امتحان في أصول الفقه، ويوم الخميس التالي امتحان في التوحيد. لا مش نظم الورقات هنا بس، كتاب للشيخ كتاب الشيخ وهبة الزحيري. امبارح كان بيتكلم الرجل كلام عظيم جدا، بيتكلم امبارح الشيخ وهبة الزحيري على مسألة الحاكمية كده، كلام عظيم جدا حفظه الله وأطال الله عمره. لا هو سوري، ده هو رئيس قسم الفقه في جامعة دمشق، رغم كبر سنه لكنه مستثنى من الحكومة في أنه يتولى رئيس القسم، رئيس القسم في الجامعة بعد سن 60 مفيش وظائف، مفيش منصب، يبقى في الجامعة لكن لا منصب، هذا باقي رغم أنه تجاوز 80. طيب الأسئلة، يقول ماذا عن تبرك الشافعي بقميص أحمد؟ أولاً طيب لو أنت عكستها كانت معقولة، لأن الشافعي أستاذ أحمد وليس أحمد هو أستاذ الشافعي، وإنما قالوا كان أحمد رحمه الله يعصر قميص الشافعي ويشرب منه، هذا كلام يحتاج إلى دليل، وإنما كان أحمد رحمه الله يعظم الشافعي ويوقره ولا يتبرك بشيء منهم أبداً، والتبرك لا يجوز بالإجماع، إجماع للسنة لا يجوز. شاركت شخصا في مشروع وهو يتاجر، فعلمت انه يتاجر في الحرام، فهل لي ان اسحب حصتي في الشركه ام ان ذلك المال حرام؟ اسحب الحصه والربح الاتي منها تصدق به، فإن لم تستطع بمعنى أنك محتاج جدا إليه فخذه على سبيل القرض حتى تسدده إلى الله عز وجل. أنا مالي حلال وهو مالي حرام. ماشي النوع التجارة حلال خلاص لا يسحب يستمر. طبعا يستمر لا بأس خلاص. هل كان الحسن وعامر الشعبي وابن عثيمين خوارج ثم تاب الله عليه؟ من قال هذا؟ من قال هذا؟ الحسن عمره ما خرج، بل الحسن كان ضد الخروج وهو الذي نصحهم ورمى نفسه في النهر. فالحسن كان ورأيه هو السليم ورجعوا إلى رأيه بعد عذابه ومعاناه. أما إن سألت قلت عامر الشعبي وسعيد بن جبير والمجموعة العلماء القراء هؤلاء فدول أخطأوا خطأ فاحشا، فيش كلام. من اللي قال إن هم أخطأوا خطأ فاحشا؟ هم اللي قالوا أخطأنا خطأ فاحشا، فهم تأولوا وخرجوا على الحجاج وكفروه لأنه كان يأخر الصلاة تأخيرا كبيرا جدا، فكفروه عن اجتهاد خطأ فخرجوا عليه وتحذبت الناس وحدثت موقعة دير الجماجم. وفي موقعة دير الجماجم سقط أكثر من 10,000 قتيل بسبب خروج هؤلاء، وفر هؤلاء العلماء ومنهم سعيد بن جبير فر 10 سنين متخفيا في مكة، فحرمنا من علمه بسبب خروجه. فضل متخفي في مكة 10 سنين، ثم خالد القسري لما تولى أمر مكة كان لابد أن يقبض عليه ويسلمه للحجاج، فهو لما ذهب إلى لقاء الحجاج أتاء الاعتذار، أتاء، فهو أتاء أولا وأتاء آخرا رغم أنه عالم والناس كلها في حاجة إليه، ولكن هل يسيء العالم فقط؟ فأساء أولا وآخرا، أساء في الخروج. وانظر بقى عامر الشعبي لما اعتذر أحسن الاعتذار وقال لقد أخطأنا وأصبت وأسأنا وأحسنت، فإن عفوت عنا فبإحسانك، فعفى عنه الحجاج. كان الحجاج ينتظر من سعيد أن يعمل زي ما عمل عامر الشعب، لكن سعيد تطاول على الحجاج بالكلام في مقام لا ينبغي له تطاول، وهو مدان ومخطئ وقتله حق، قتله حق. الحجاج متعسف نعم، لكن متعسف في استخدام الحق، أما قتل الخارجي هذا أمر مين؟ أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم. فالحجاج نفذ أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولذا الحجاج ما كانش خليفة عشان الناس تفكر أنه يعرف يفعل ما يشاء، ده كان والي والحاكم عليه عبد الملك بن مروان، فهو لما قتل بارك فعله مين؟ الخليفة، رغم اعتراض عمر بن عبد العزيز رحمه الله. كان عمر يرى الرحمة بهؤلاء الناس خصوصا علماء، علماء كبار، لكن الحجاج قتل الأعشى وقتل سعيد بن جبير، لأن سعيد بن جبير أساء الاعتذار جدا معه، فهو يعني قال له إن اسمك، قال له اسم سعيد، قال بل أنت شخي ابن كسر، سكت عديه عبده، لكن قاعد يناطح فيه الحاكم ولا يجوز هذه المناطحة، فأخطأ سعيد بإجماع الناس. ما يغركش بقى الخطباء يطلعوا المنابر وقال كذا وقال سعيد والجو، هذا كله باطل، لأن الحجاج لم يخطئ حين قتل سعيد بإجماع العلماء. ابن تيمية رحمه الله أكثر من يفسر هذه المسألة ويبينها، ويبين أن هؤلاء العلماء أخطأوا خطأ فاحشا. قال ثم استقر الإجماع، كانت هذه لحظة فارقة في تاريخ الإسلام، ثم استقر الإجماع بعد ذلك على أنه لا يخرج على الحاكم الفاسق الجاهل أبدا ولا حرمة، لأن اللي بين الحرمة هو الإجماع، لكن حقيقة أن المسألة ليست الإجماع وإنها مسألة هي مسألة نص، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إلا أن تروا كفرا بواحا لديكم فيه من الله برهان، فالحقيقة أن هؤلاء خرجوا من دون أن يروا كفرا بواحا لديهم فيه من الله برهان، فهم أخطأوا قطعا. اللي يقول لم يخطئوا يبقى بيخطأ رسول الله صلى الله عليه وسلم على طول، مفيش حل. أخطأ سيدنا جبير وأخطأ عمرو الشعب وأخطأ كل من خرج الحجاج خطأ يعني كبيرا جدا تسببوا في مآسي على المسلمين ودماء 10,000 قتيل. وتوقف الفتح، ومعروف أن الحجاج من أكبر الفاتحين في تاريخ الإسلام، هو اللي فتح الهند والسند والصين والبلد دي، وراجل حافظ حامي حل القرآن وحاضر على حفظ كتاب الله، شغلوه هم عن القرآن وعن الفتوحات بالخروج، شغلوه عن الفتوحات، هذا هو الكلام الصحيح. أما يكون بعض الجماعات بالدفع أو الدفع فيها بالدفع عشان تجد مبررة للناس تسوق لنفسها الإيه؟ الخروج. وحتى القصة هذه فيها نظر ولم يصححها أحد، وإنما أورد الإمام الذهبي في السير وقال ولا أعلم لها سندا، اللي حكاية إيه؟ أيوه، ما فهم دايما يكرروا هذه الكلمة. فلم يكونوا هم اجتهدوا رحمة الله عليهم وأخطأوا، مفيش كلام أنهم أخطأوا. وأما ابن عثيمين ففين خروج ابن عثيمين؟ ابن عثيمين وهم وكلهم قالوا ان الايه ما فيش حد قال ان الايه انها كفر اكبر ابدا الا الخوارج فقط، لم يقل احد في الايه ومن لم يحكم بما انزل الله الا الخوارج، خوارج القدامى والخوارج المعاصرين هم الذين يقولون ان الايه في الكفر الاكبر وهم مصرون مصرون. قلنا هل قال احد من السلف ذلك؟ قالوا لا لم يقل ولكننا نقول. قلنا تخالفون ابن عباس؟ قال نعم. خلص فمفاصلة بيننا وبينهم في هذه المسألة مسألة الكفر. أما ابن عثيمين فحكم بالقرائن ثم رجع عن ذلك وبين رجوعه في أكثر من موضع وإلى أن مات رحمه الله وهو يقول لا حكم بالقرائن أبدا في مسألة الإيمان والكفر. فلم يكونوا خوارج، لم يكن ابن عثيمين من خوارج أبدا. ولكن الألباني إمام الأمة ومجدد العصر هو اللي عدل مخ أهل السعودية بما فيهم ابن باز وابن عثيمين وكله في مسألتي الحكم ومسألة ترك الصلاة، لأن ابن الألباني هو إمام العصر هو المجدد وهم ينضمون إليه في التجديد، ولكن هو أعلاهم وأعلمهم. والألباني ليس كما يشعرون عنه أعلم الناس بالحديث، هذا غلط. الألباني أعلم الناس بالحديث والتوحيد والفقه، ولذا أقواله في الفقه لا يستطيع أحد أن يردها أبدا. فقول مثلا في استحباب النقاب لوجوبه كلام كل الأدلة التي أتوا بها نقضها له أتى بنيانهم من القواعد وخر عليه مستقف وثبت أن تغطية الوجه اللي هو النقاب يعني إن كان نوع من تغطية الوجه أنه مستحب وليس بواجب، أثبت ذلك بدليل بأدلة لا يمكن نقضها أبدا، وإنما تغطية الوجه مستحب فيش إشكال. فهو في الفقه إمام، في التوحيد إمام الأئمة، في الحديث إمام الأئمة، هو ذا الإمام المجدد، هو ذا الإمام المجدد رحمة الله عليه. الدرس الماضي يريد الأخ مراجعته وموجود في الاسطوانة. أخت طيبة يعني بعت كلام طيب بتدعو لنا جميعا ولكم وللمسجد وللدعوة اللي في المسجد والحمد لله جزاها الله خيرا. ثم وكمان مبسوطة جدا من مذكرة الكلمة الطيبة لأحد الإخوة الأخوات اللي بيجيبها. ثم تقول ما الرأي في الدكتور علي محمد الصلابي؟ والدكتور الصلابي له كتب في السيرة ومؤلفات في السيرة معتبرة جدا، لكننا نخالف بعض المسائل، منها مثلا قوله بجواز العمل السري استدلالا بدار الأرقم ابن أهل الأرقام. هذا الاستدلال طبعا باطل لا يستقيم، مع أن الدكتور الصلابي رجل متعمق في دراسة التاريخ الإسلامي والسيرة، لكنه غلط. ليه بقى؟ لأن الحقيقة أن دار الأرقم ابن أهل الأرقام لم تكن سرية، واللي يقول بالسرية ساذج. ليه ساذج؟ لأن دار الأرقم ابن أهل الأرقام تبعد عن الحجر الأسود 42 متر، تبعد عن قلب يعني عن مكة يعني في المسجد في ال هي طبعا فين دار الأرقم ابن أهل الأرقام الآن؟ فين؟ جوه المسجد الحرام. فهي تبعد عن الحجر الأسود 42 متر. الحقيقة أن الرسول صلى الله عليه وسلم كان يصلي في الحرم فالكفار كانوا يضربوه، فقال نعزل عنكم ما نكره، وأخذ الصحابة ودخل دار الأرقم ابن أهل الأرقام اللي هي في أصل الصفا يعني جبل الصفا، قبل الصف بيدخل قدامه شايفينه كل الكفار شايفينه، ما فيش ولا واحد ما يعرفش ده الأرقام من الأرقام، كلهم شايفين. ففين السرية؟ هو المسألة انه عزل عنهم صوت القرآن لأن هم مش عايزين يسمعوا القرآن، ولما يسمعوا القرآن يقولون لا تسمعوا لهذا القرآن هو الغوثي لعلكم تغلبون، ويضربوا الصحابة ضرب شديد جدا. فالنبي صلى الله عليه وسلم أراد أن يعزل عنهم هذا، فصار يصلي في دار الأرقم نائب الأرقم ويجتمع فيها مع الصحابة، وليس سرا لأن دار الأرقم كما قلت سرا. فين ممكن الناس تعمل اجتماع سري في المحافظة؟ ما ينفعش. فهي في دار الأرقم نائب الأرقم، هذه واحدة. الدليل كمان ان عمر بن عمرو لما اراد ان يقتل النبي صلى الله عليه وسلم قال اني ذاهب الي في دار ابن الارقم لاقتله. يبقى الكفار كلهم عارفين ايه فين مكان النبي صلى الله عليه وسلم. زائد العدو الاصلي للكفار هو الرسول صلى الله عليه وسلم والصحابه. معقوله يجيب عنهم كل يوم ما يعرفوش هو فين؟ وبعدين ده خمس صلوات بيخش يصلي خمس في الخمسه ولا لا؟ انت خمسه من ساعه ايه؟ الإسراء من العام الثامن للبعثة، بيخش خمس مرات ده الأرقم نائب الأرقم، والصحابة بيخشوا كل ده يعني القمر الصناعي الأمريكي مش هيجيبهم ده كلام. فما فيش حاجة اسمها سرية خالص. زائد القول بجواز العمل السري يساوي تكفير المجتمع، لأن لو سلمنا فرضا جدلا يعني تنزلا مع الصلابي ومع الآخرين، دول الصلابي عالم أما دول ليسوا علماء، لو تنزلنا مع الصلابي في الكلام وقلنا طيب هنفترض يعني تسليما كده لكم عشان ما نزعلكش ان دي كانت سريه وان ما حدش يعرف خالص وانها في مكان لا يعلمه النمله ما تعرفوش، ماشي. لماذا لجا الصحابه رضوان الله عليهم الى السريه؟ لان المجتمع ايه؟ ومين بيتولى امره؟ الكفار مين حكام مكة؟ مكة عمر ما كان لها ملك. انت فاكر ان ملك ان مكة عمر التاريخ كان لها ملك او رئيس او حاكم او امير؟ ابدا ما فيش. دي بتحكم بالحكم الاوليغاركي اللي هو حكم الاقليه اللي هي زعماء القبائل، وده كان الحكم في اثينا وفي بيريا وسبارتا. كان الحكم الحكم الاوليغاركي اللي هو حكم المجموعه، حكم الشيوخ القبائل يعملوا مجلس هو اللي يحكم. فمين الحاكم؟ ابو جهل ولا ابو سفيان ولا وليد ابن عتبه؟ كل دول مع بعض حكام. فإذا المجتمع مجتمع إيه؟ كافر. فإذا لجأ إلى السرية فبيلجأ لوجود المجتمع الكافر. فمن قال بالعمل السري يلزم القول بإيه؟ تكفير المجتمع. وده قول الناس إحنا كنا مش نعرف إنهم يقولون بها، هم حقيقة بيكفروا المجتمع. طيب إذا الصلاة بناخد على النقطة دي. كمان هي بتقول إنه كتاب بيتكلم فيها الجماعات الخوارج والرافضة اسمه سمي المطالب في سيرة أمير المؤمنين عليه النبي طالب. فهل نقرأ منه على بصيرة؟ أنا لا أعرف هذا الكتاب، ربما كان، لكني أخشى من الدكتور الصلاحي هو ليه، أخشى منه أن يكون تبع القضية العالمية اللي هي لها تنظيم هنا مسمى نزورا بالدعوة السلفية، فنخشى من ذلك. ما رأيكم في الشيخ علي القرني وموقف الشيخ علي القرني؟ أفصح أهل الحجاز، أفصحهم وأكثرهم بلاغة، وهو يشد الأسماع ويجذب الألباب لحديثه وكلامه وحسن نظمه. عجيب في كلامه، عجيب جدا. قرني قبيلة القرني حوالي 1,000,000 شخص، أصلها من أبها ويقومون في الرياض، قبيلة كبيرة جدا، قبيلة كبيرة جدا، منها عائد القرني وعلي القرني، هم ليس شقيقين ولا أولاد عم، يعني أولاد عمومة بعيدة. علي القرني أفصح الناس في الحجاز، أفصح أهل الحجاز، لا تسمع أذناك في هذا الزمن مثل فصاحته وبلاغته وإلقائه للشعر ونبرة صوته وضبطه للكلام. لكن مشكلته أنه تأثر بعدة كتب، منها كتاب علو الهمة لأحد الناس في الإسكندرية، ومنها كتاب مواقف إيمانية لأحد الناس في الإسكندرية، فتأثر بسيد قطب، تأثر. وإذا دائما في جميع أشرطة علي القرني يذكر يقول كما قال سيد، اللي هو سيد قطب. سيد قطب معلوم أنه سب الله وسب رسوله وسب رسلا وسب الصحابة رضوان الله عليهم، فبعض الناس متعصبة له جدا، خصوصا صاحب علو الهمة الذي يقول عاش سيدنا ومات سيدا وعاش قطبا ومات قطبا، وصاحب مواقف إيمانية يرى أن سيد قطب هذا يعني سيد العالمين ويبكي حين يذكره. والرجل مجرم لأنه سب الله عز وجل وسب الأنبياء وسب الصحابة عمدا، وعلم بذلك وأخبر وأرسلت له المذكرات وكلمه صديقه الشيخ محمود شاكر، ولكنه أبى ورفض وأصر على مذهب الشيعة في سب الصحابة رضوان الله عليهم، وقوله من القرآن مخلوق، وقوله أن ربنا فنان، وأشياء كثيرة جدا مجرمة. فالمجموعة هذه بما فيها علي القرني وصاحب علو الهمة وصاحب عطاء إيمانية أرسلت لهم المذكرات الخاصة بسيد قطب بتحديد المواضع التي سب فيها الله، والمواضع التي سب فيها الرسل، والمواضع التي سب فيها الصحابة. فحالهم أشبه بحال رجل تزوج امرأة وأنجب منها، ثم جيء له ببيان واضح أن هذه المرأة أخته من الرضاعة، أخته من الرضاعة، فما الواجب عليه؟ فبعدما بين لهم هذا الأمر أصروا، كالرجل الذي قيل له أن زوجتك هي أختك من الرضاعة، قال ولكنها يعني ممتعة ومطيعة جدا وصوتها واطي وتحسن تربية الأولاد وعندها مال تعطيني إياه، والحقيقة أنها امرأة مثالية جدا. يا بني آدم دي أختك، يقول بس أصل لها مميزات تانية، وأصل يعني ما هو أبو هريرة كان بيتعلم من الشيطان، ما هو يتعلم من الشيطان؟ يعني تقول أبو طب شيطان؟ أبو هريرة تعلم من الشيطان ولا تعلم من رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ وأبو هريرة راح للشيطان ولا الشيطان اللي جاله؟ فهل أنا أذهب إلى الشيطان أتعلم منه لما الرسول صلى الله عليه وسلم يقول صدقك وهو كذوب؟ أو ما أروح ألزم إبليس عشان أتعلم منه ويقول اصدقني وأنت كذوب؟ كلام فاضي. فالقوم أشبه برجل تزوج أخته من الرضاعة وبين له ذلك، فإيه؟ فأطر لأن شايف النساء مميزات أخرى. ثم ثبت إنه من حين تزوجها كان يعلم، لأنه قال آه احنا كنا عارفين الكلام. فالأمر بيننا وبينهم مفاصلة شديدة جدا. بعض الإخوة الأفاضل منهم أخي الشيخ قاعد معنا الآن هنا، نسوا يعني الناس تتحد والقلوب تأتلف وكلنا نجتمع يعني لطاعة الله عز وجل. شيخ فاضل جدا جلس معنا، لكن نقول طب نعمل إيه في واحد متجوز أخته بنقول له مش راضي يسيبها، مش راضي ومصر عليها، نعمل إيه معاه؟ نعمل إيه معاه؟ إذا سكتنا نصير إيه؟ دياييل.
والدياسة في الدين أبشع من الدياسة في الإيه؟ في العرض، وأبشع من الدياسة في المال. الدياسة في الدين أبشع أنواع الدياسة. فالآن بيننا وبين القوم مسألتان، سيد قط والتكفير. لا نقبل أبدا أن يعد سيد قطب من علماء المسلمين ولا من مشايخ المسلمين، بل حتى كثير الناس لم يعتبروا من المسلمين أصلا، وهو من أشد أهل البدع، وأهل البدع لا يترحم عليهم. يعني حتى ضد نقول سيد قطب رحمه الله، هذه واحدة. فبينما وبينهم سيد قطب لابد من البراءة منه حتى نأتلف. بينما وبينهم أيضا مسألة إيه؟ تفسير الحاكم بلا دليل ولا بينة، والإصرار على مخالفة الصحابة ومخالفة النبي صلى الله عليه وسلم. النبي صلى الله عليه وسلم نص على أن الكفر كفر أصغر، وهم يصرون. وأحمد شاكر قال كفر أصغر، ومحمد إبراهيم قال كفر أصغر، والشنقيطي قال كفر أصغر، ولم نجد عالما قال كفر أكبر، إلا هم يصرون على هذا. فهاتان المسألتان إما أن تحسم وإما أن نقبل بها، ومن غشنا فليس منا. فهذه علي القرني متأثر بقى بالايه؟ بهذا الكلام. المدرسة القطبية العالمية مدرسة ممولة وغنية جدا، فهو منها، هو منها. فعشان كده لا نأخذ منه علما، خصوصا من الرجل ليس عنده علم، من عنده فصاحة وبلاغة وقدرة على إتقان الكلام. أما طبعا سوق الأدلة والتعمق في الفقه والتوحيد فليس له، فليس له. بعض الأشياء إن شاء الله نلتقي مع درس السيرة النبوية. يقول أخي العمل في الدقيق المدعم من الكبائر. نعم نعم، لأن أكل أموال المسلمين بالباطل. لا تأكلوا أموالا، لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل، هذا أكل بالباطل ولا يجوز بالله. فلا يجوز أن الدقيق المدعم الحكومة تدعمه لعموم الشعب، فكون واحد يأخذه ويبيعه بالآلاف هذا حرام، يأخذ مال حرام. أخي الصلاة. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه، ثم أما بعد، فاستريحوا عند أيس كرسي وكذا، استريحوا في الجلسة. نعم، احنا ذكرنا الأول أنواع المناسب، أنواع المناسب في الحكم، في المناسب المؤثر، والمناسب الملائم، والمناسب المرسل، والمناسب البلغي. ودخلنا في تنطيح المناط، وتنطيح المناط معناه تهذيب العلة. تنطيح المناط معناه تهذيب العلة مما علق بها من الأوصاف التي لا مدخل لها في العلية. تنطيح المناط معناه، تنطيح المناط معناه تهذيب العلة مما علق بها من الأوصاف التي لا مدخل لها في العلية. يعني ذكرنا مثال كذا مرة، وهو مثال الرجل الذي الأعرابي في المدينة الذي جاء مهرولا يصرخ يقول يا رسول الله احترقت هلكت. قال فما ذاك؟ قال وقعت على امرأتي في نهاية رمضان. قال هل تجد ما تعتق رقبة؟ قال لا. قال هل تستطيع أن تصوم 60 يوما أو شهرين متتابعين؟ قال لا. قال فهل تجد أن تطعم 60 مسكينا؟ قال لا. قال اجلس. فجلس الرجل حتى جاءت صدقة بني زريق، فأعطاه النبي صلى الله عليه وسلم مكتلا من تمر، مكتلا من زنبيل، مكتلا من تمر. قال خذ هذا فتصدق به. قال يا رسول الله على أفقر مني، على أفقر مني، والله ما بين لابتيها من هو أفقر مني. فضحك النبي صلى الله عليه وسلم وقال خذ هذا فأطعمه أهلك. هنا هذا الرجل فرض عليه ماذا؟ فرض عليه الكفارة، وهي عتق رقبة، أو فإن لم يستطع فإطع سيار، ثم فإن لم يستطع فإطعام. هنا لأنه أعرابي، لأنه جاء يهرول، لأنه صرخ وقال يا رسول الله، لأنه قال احترقتها لك، أم لأنه وقع على امرأتي في نهار رمضان؟ فده اسمه تهذيب العلة، بتحذف منها ما ليس له تعلق بالعلية وتصفي هذه العلة. فلما تصفيها يبقى هذه العلة التي يمكن أن تقيس عليها بعد ذلك.
يعني التي يمكن أن تقيس بمقتضاها بمعرفة. الرجل هنا تهذيب العلة بين العلماء على وضعين، إنه وقع على امرأته في نهار رمضان عند الأحناف إنه انتهك حرمة الشهر بنوع من الإفطار، فصل عندنا للحكم علة تانية. ما هو السبب التقسيم؟ ما هو السبب؟ هو تلقاه المرأة لا يأتي إلا بسبب التقسيم. فهنا صار عندنا علتان دخلت إحداهما في الأخرى. يا ترى الرجل هذا وجب عليه الكفارة لأنه انتهك حرمة شهر رمضان بنوع من المفطرات، ولا عليه القضاء وعليه الكفارة لأنه جامع امرأته فقط؟ ما هو دي هترتب عليها أشياء. الحنفية قالوا هو والله ارتكب حاجة مفطرة، ما تقوليش بقى جماع مش جماع، هو ارتكب شيء مفطر. فطالما ارتكب شيء مفطر يبقى كل اللي ارتكب شيء مفطر عليه ايه؟ كفارة. يبقى عند الأحناف ليست المسألة ان واحد يقع على امرأته في نهار رمضان. عند الأحناف لو واحد أكل في نهار رمضان، شرب في نهار رمضان، هيبقى عليه القضاء والكفارة. عند الحنابلة يقولوا الحديث جاء في من جامع امرأته في نهار رمضان، لا تعد الحديث إلى غير ذلك، ما تعدوش العلة عن كده. يبقى اللي يقع على امرأته نأخذ عليه بالكفارة، أما الذي يأكل في نهار رمضان أو يشرب يبقى عليه قضاء بس وهو آثم، لكن ليس عليه كفارة. يبقى إذن التهذيب هنا نتج عنه علتان متداخلتان، علة عند الأحناف عامة، علة عند الحنابلة خاصة. يبقى أنت لما هتيجي تفتي، لو واحد جه قال لك أنا والله النهاردة جمعت امرأتي في نهار رمضان، هتقول له ايه وانت مطمئن جدا؟ تعمل ايه؟ عليك ايه؟ عليك قضاء وكفارة، يعني عليك 61 يوم، عليك قضاء وكفارة. هتقول له انت مطمئن سواء كنت حنبلي او كنت حنفيا. طيب لو جه واحد قال لك انا النهاردة يعني جلست واكلت وشربت، دعت اكلت وشربت عمدا في نهار رمضان، هتفتي تقول له ايه؟ قضاء وكفارة. لو انت ايه حنفي هتقوله عليك قضاء يوم واحد واستغفر ربك عز وجل لو انت حنبلي. لا، ايه السبب ان انت افتيت بان عليك قضاء وكفارة وفلان افتى بان عليك قضاء بس؟ ايه السبب؟ ايه مش الحديث، ما انا فاهم طبعا. السبب هو تهذيب العلة عندك غير تهذيب العلة عنده. العلة اللي رآها أبو حنيفة رحمه الله رأى علة عامة، قال والله هو الرجل فطر بنهار رمضان، فطر بالجماع، يبقى اللي يفطر بأي طريقة عليه قضاء وكفارة. الحنابلة قالوا هو فطر بالجماع واللي يفطر بالجماع عليه كده، أما اللي يفطر بحاجة تانية ما عندناش دليل عليه كده. اختلف تهذيب العلة عن تصفية العلة، اخراج علة الحكم ما بين فقيه وايه اختلف صح. واحنا دايما بنحتاط من ابي حنيفة، بنحتاط منه. ليه؟ لان ابي حنيفة رحمه الله احيانا عنده اللي حضر معنا بس الفجر اقسام التأويل، تأويل القرآن عندنا ثلاث اقسام، تأويل بمعنى التفسير وهذا يعرفه الراسخون في العلم، طيب، وتأويل بمعنى معرفة حقيقة الشيء ومعرفة مآل الشيء وهذا خاص بالله مثل الروح. حد يقدر من العلماء يفسر معنى الروح؟ حتى رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يستطيع، لا الرسول صلى الله عليه وسلم ولا الصحابة. خلاص الروح من أمر الله. متى الساعة؟ ها؟ ما يعني المآل هنا إلى الله، التأويل هنا لله عز وجل، مظبوط. ما أخفي للمؤمنين من قرة أعين، غاية تفسير رسول الله صلى الله عليه وسلم إن فيها ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. بس هو إيه؟ برضه ما نعرف إيه هو الذي لا عين رأت وما هو الذي لا أذن سمعت وهو ما هو الشيء الذي لا خطر على قلب بشر. هذا لا يعلمه إلا مين؟ وما يعلم تأويله إلا الله، يعني حقيقة الشيء، حقيقة اليوم الآخر، حقيقة الروح، حقيقة الألف لام ميم طاسين ميم طاسين حال، هذه الحروف المقطعة من الذي يعرف حقيقتها؟ لا الرسول ولا الصحابة الذي يعرف تأويلها والله عز وجل. يبقى إذن المعنى التأويل من رواح التفسير هذا يعرفه الراسخون في العلم، والراسخون في العلم يبدأون بالرسول صلى الله عليه وسلم والصحابة. اثنين، التأويل معرفة حقيقة الشيء. ثلاثة، التأويل صرف ظاهر اللفظ أو صرف اللفظ عن ظاهره إلى دليل، بدليل صرف ظاهر اللفظ، صرف اللفظ عن ظاهره بدليل قول، كتفسير الصديق رضي الله عنه: لا يضركم من ضل إذا اهتديتم، يا أيها الذين آمنوا عليكم أنفسكم لا يضركم من ضل إذا اهتديتم. قال أبو بكر الصديق رضي الله عنه، طبعا ظهر الآية معناها ما أنت اهتدي وما لكش دعوة، اللي يهتدي يهتدي والذي لا يهتدي لا يهتدي. لكن الصديق قال: ليس المعنى الذي تذهبون إليه، وإنما إذا أمرتم بالمعروف ونهيتم عن المنكر فلا يضركم من ضل إذا اهتديتم. يعني بعد ما تبينوا وتستفرغوا الوسع فلا يضركم من ضل إذا اهتديتم. هنا أبو بكر الصديق صرف اللفظ عن ظاهره بس بدليل ايه؟ قوي، بدليل قوي صحيح. كذلك قول الله عز وجل: ولا تلقوا بأيديكم الى التهلكة. هذا قضية ظاهر اللفظ ان لا تقاتلوا الاعداء، ولكن الدليل القوي ان تركتم قتال الاعداء القيتم بأيديكم الى التهلكة. يبقى اذا الجهاد في سبيل الله هو النجاة، وترك الجهاد في سبيل الله هو إلقاء للإيه للتهلكة. هذا صرف عن ظاهر اللفظ ولا لا؟ صرف عن ظاهر اللفظ، بس الدليل إيه؟ قول. وهناك صرف عن ظاهر اللفظ بتأويل، وقد يكون التأويل بعيدا، وهذا يقع فيه أبو حنيفة رحمة الله عليه، يعني كمثل قوله: حد ذاكر تمثل فتح 60 مسكينا. أبو حنيفة رحمه الله قال: فإطعام 60 مسكينا. قال فإطعام 60 يعني 60 نصف صاع لمسكين واحد. فهنا فسر كلمة مسكينا برجل واحد مسكين تأتي به فتطعمه 60 مرة. فهذا تأويل إيه؟ بعيد، تأويل بعيد، لأننا لم يعرب كلمة مسكينا على أنها تمييز، وإنما فسرها على أنها مفعول ثاني، على أنها مفعول ثاني. فهذا صرف اللفظ عن ظاهره بتأويل إيه؟ بعيد. كذلك مثلا يقولون في مسائل الزواج: إن أي امرأة نكحت بغير إذن وليها فنكاحها باطل. وهذا حديث النبي صلى الله عليه وسلم قال باطل 3 مرات. قالوا: لم يصل هذا الحديث إلى أبي حنيفة. بعد البحث ثبت أنه وصل الحديث، ولكن ماذا قال رحمه الله؟ قال: المرأة لها ولاية على مالها وفي نفسها، وأما الصغيرة والأمة فتلك التي لا ولاية، تلك التي لا ولاية لنفسها على نفسها، وإنما الولاية إلى سيدها ووليها. فالبنت الصغيرة لا إذا نكحت بغير إذن وليها فنكحها باطل، والأمة إذا نكحت بغير إذن سيدها فنكحها باطل فقط. فقصر الحديث على فئتين: البنت الصغيرة والإيه والأمة. فهذا تأويل اسمه تأويل إيه؟ بعيد. هذا تأويل بعيد من أبي حنيفة رحمه الله، هذا تأويل بعيد. فيما طبعا صرف اللفظ عن ظاهره إلى معنى مرفوض، وهذا لعب وهزء واستهزاء بدين الله عز وجل، كما قالت الشيعة: إن الله يأمركم أن تذبحوا بقرة، يعني أن تذبحوا عائشة. ربنا أرنا الذين أضلانا من الجن والإنس نجعلهما تحت أقدامنا، يعني أرنا أبي بكر وعمر. هذا المجرمون كفرة. فإذا المسألة التأويل الصحيح، التأويل الصحيح فصلك بالأمر إلى مقتضى. أرجع تاني لأبي حنيفة رحمه الله. أبو حنيفة رحمه الله لابن احتط منه، لأنه أحيانا يذهب إلى التأويل الذي هو صرف اللفظ عن ظاهره لدليل بعيد. فلذا بنحتاط من جميع فتاوى أبي حنيفة رحمه الله، ولذا رجع تلميذاه عن ثلثي مذهبه، عشان كده بنحتاط. فلما قال إن الذي جامع امرأته في نهار رمضان، هذا عمل إيه عند أبي حنيفة؟ انتهت حرمة الشهر بمفطر من المفطرات. أحمد قال: انتهك حرمة الشهر بجماع. كونه بجماع يبقى إذن من فعل الجماع خلاص عوقب بالعقوبة التي نص عليها الحديث. أما أبو حنيفة قال من أفطر من أتى بمفطر من انتهك حرمة الشارع بمفطر عوقب بالعقوبة إياه. في هذا رأي أبو حنيفة رأي قوي ورأي لأنه لم يثبت بدليل إيه بعيد خاف منه لما يأتي بدليل بعيد رحمه الله. فإذا سيبقى إلى يوم القيامة أن من انتهك حرمة الشهر عند أهل العلم أنه يكفر بقضاء أنه عليه قضاء وكفارة وعند طائفة أخرى من أهل العلم أنه ليس عليه إلا القضاء فقط فيما عدا الجماع. ماشي. يبقى إذن الذي نتكلم فيه اسمه تهذيب العلة الخمر. لما نيجي نقول ربنا عز وجل حرم الخمر حرم الخمر لأنها سائل لأنها عصير لأنها تعبى في قوارير لأنها تذهب العقل بعدين قال انت لأنها تذهب العقل. يبقى إذن اللي احنا بنعمله اسمه ايه تنقيح المناط اللي هو اللي يساوي اسمه ايه تهذيب العلة يعني تصفية العلة هي دي العلة. طيب ربنا عز وجل وضع عن المسافر في نهار رمضان الصوم أعطاه رخصة من إيه؟ أن يفطر. العلة هنا المشقة مش ممكن غلط هذا عدم تهذيب العلة لأن لو كانت العلة المشقة فيحتج جميع الناس بالمشقة ويتركون الصيام. فيجي الطالب يقول لك أنا حاسس بمشقة ويجي الموظف أنا حاسس بمشقة ويجي البياع أنا حاسس كل واحد يقول لك أنا حاسس بمشقة كل يترك الصوم. فلابد إذا من علة واضحة محددة محكمة مصفاة زي السفر وهذه علة منصوص عليها مناسب مؤثر منصوص عليه. فطالما نص الله عز وجل عليه إذا نقول العلة السفر الحكمة رفع المشقة ولا تبنى الأحكام على الحكم وإنما تبنى على العلة تبنى على العلة. فإذا تهذيب العلة شوف ممكن يقع فيه الناس ممكن يقع فيه الناس على طول. طيب المرأة الحائض المرأة الحائض تقضي الصوم إن كان عليها صوما إن كان عليها صوم تقضي تقضي مش كده تقضي الصلاة. طيب إلى العلة غلط شوف بقى ان مساله السبر والتقسيم وتهذيب العله مهمه جدا غلط جدا. لو كانت المشقه الناس هتترك جميع العبادات بحجه المشقه ده العباده عارف العباده تعريف العباده ايه تكليف بما فيه مشقه. ايه رايك بقى العباده اسمها كده اصلا العباده اسمها كده تكليف بما فيه مشقه. فلو قلنا ان المراه الحائض لا تقضي الصلاه لعله المشقه تبقى مصيب تبقى مصيب على طول تبقى مصيب. انما العلة ايه امر النبي صلى الله عليه وسلم كنا نؤمر بذلك خلص هو قال اقضوا الصوم ولا تقضوا الصلاة الحكمة رفع المشقة. فقال الاحكام لا تبنى على الحكم وانما تبنى على العلة الفرق بين العلة والايه والحكمة. ما خلي بالكم لان الامور دي هتخليك تلخبط في الاحكام الشرعية وتبقى على طول علي جمعة على طول لأن علي جمعة بيخلط عنده لأنه دارس وده من أشد الناس علما في من تولى مناصب المفتي ولكن عارفين أنه المتشبهين باليهود يضلهم الله على علم على علم نعمل إيه؟ فخذ بالك من مسألة العلة والحكمة لا تخلط بين العلة وبين الحكمة. طيب يبقى إذا هذا اسمه اللي احنا الاسم تهذيب العلة واسمه تنقيح المناط واسمه صبر والتقسيم لأن أنت بتصبر وتقسم عشان تطلع العلة ولما تطلع العلة تصفيها تصفيها على طول بعد ما تصفيها تخلص لك العلة هي دي. لما أعرف العلة أما أجي أقيس الفرع على الأصل أتأكد هل توجد العلة في الفرع كما هي موجودة في الأصل؟ نعم. الآن لماذا حرم الله عز وجل الخمر؟ الأول نقح المرض ده اصبر وقسم اصبر وقسم إلى الخمرة من العنب وفي خمرة لونها أحمر ولونها أصفر الخمرة معبأة في زجاجات صح الخمرة عصير الخمرة تجهد العقل أدي عندك شوية أدي أنت بتصبر أهو وتقسم أهو نقح المناط هتاخد التحريم جاي من فين تجهد العقل إن هي المسكر كلمة مسكر يعني مجهد العقل. يبقى إذا لما حددت العلة وصفتها لما أجي أقيس
حاجة بقى، المخدرات تقاس على الخمر أو لا تقاس؟ ليه بقى؟ لأن العلة وهي إذهاب العقل موجودة. لكن أنت بقى لو اخترت علة غلط لأنها عصير، يبقى هتحرم عصير القصب والكازوزة والشاي والقهوة والزنجبيل، مظبوط؟ هتحرم كل اللي أنت أخذت علة غلط، أخذت علة غلط. يبقى إذا مهمة تصفية العلة ولا لا؟ اسمه إبادة تنقيح المناط، ماشي. ففي عندنا تنقيح المناط وتخريج المناط وتحقيق المناط. وإن شئت الترتيب الصحيح تخريج المناط، تنقيح المناط، تحقيق المناط. تخريج المناط إن أنا أدور على مناطات الحكم، يعني على الأوصاف المحيطة بالحكم، الأوصاف المحيطة بالحكم. أرجع للمثال الأولان، الرجل الذي وقع على امرأته في نهار رمضان. هعملين الأول إيه؟ هخرج المناط. أخرج المناط عندي، هقول مناط واحد أنه أعرابي، مناط اثنين أنه من أهل المدينة، مناط ثلاثة أنه جاء صارخا إلى النبي صلى الله عليه وسلم، مناط أربعة أنه قال هلكت واحترقت، مناط خمسة أنه وقع على امرأته في نهار رمضان. اللي انت عملته اسمه تخريج المناط، ماشي كده؟ هتيجي بقى ايه؟ تنقح المناط. هتيجي تقول عربي ده عربي، ما لا فرق بين الأعرابي والحضري، بين سكان المدينة، الحكم يشمل جميع المسلمين. قوله احترقت وهلكت ممكن إنسان يقولها ليس من أجل الجماع، بل إنسان ممكن يقولها لو احترق فعلا وأصابته النار، ويقولها في أي حاجة ثانية، وتفضل كده لدى تمارس متنقيح حتى تقول إذن هذه هي العلة، وهي الوقوع على امرأة في نهار رمضان. تيجي بقى تحقق هذه العلة، عرف التخريج والإيه والتنقيح. التخريج والتنقيح ده خاص بالعلم، التحقيق بقى مش خاص بالعلم، لا، التحقيق شيء ثاني، وهو انك تبحث عن العلة هذه في مكان ايه اخر. مثال، رجل قال لأبيه اف، رجل قال لأبيه اف، الحكم التحريم، الحكم التحريم، العلة، العلة إزاء الآباء ولا قولة أف؟ لو كانت قولة أف محرمة يبقى أي واحد قاعد مع نفسه كده بيصير الورق يبقى حرام، صح؟ ولذا الناس، الناس لما غلطت في العلة أي واحد يقول أف استغفر الله، أنا عملت حاجة أنا أقول أف، مش شغلانة أنا أقول أف، أستغفر الله لما أقول أف لأمي، لما أقول أف لأبي، إنما بقول أف عشان الكتاب مش عاجبني، عشان المواصلات زحمة، عشان متضايق، حران يا أخي، وتقول فأنت تقول لي استغفر الله، مش عارفك إن أنا بدران من أمر الله عز وجل، ممكن بدران من نفسي، ممكن شيء يضايقني في نفسي، لسه مرتكب معصية. فهو انا كده افتكرت معصيتي فقلت بص عليك يا طلعت لسه ارتكب معصيه من قريب ليه؟ يبقى هنا تقول لي استغفر الله، اعرفك انا بستغفر، انا بقول اوف من ايه؟ يبقى اذا ليس التحريم بسبب قوله اوف، وانما التحريم بسبب ايذاء الوالدين. يبقى هنا خلاص انا نقحت المناط، اجي احققه، واحد ضرب والديه، جات العلة موجودة هنا؟ ايه الأذى؟ اوه ده اكتر، اكتر مش كده؟ كان اقول اتهوف في الوالدك بتؤذيه، فتضربه يؤذيه اكتر، يؤذيه اكتر. اذا حققت المناط في مسألة اخرى، حققت المناط، يبقى اذا عندنا تخريج، تنقيح، تحقيق الايه؟ المناط. مفهوم بقى كده؟ خلاص؟ الحمد لله. أقسام القياس، قال ينقسم القياس إلى قياس أولى وقياس أدنى وقياس مساوي، وينقسم أيضا إلى قياس جلي وقياس خفي. تقسيم الأول إن عندنا القياس أولى وأدنى ومساوي. قياس أولى لسه قايل لكم مسألة دلوقتي، إن واحد قال لوالديه أف، قول لوالديه أف الحكم حرام، العلة الإيذاء، واحد ضرب والدي، هنا العلة حقق المناط، موجود الأذى بصورة أشد، طالما بصورة أشد يبقى اسمه قياس إيه؟ أولى أو أعلى. طيب أكل مال اليتيم، ها حكمه إيه؟ حرام. حرق مال اليتيم قياس أول، صح ولا لا؟ قياس أول على طول، قياس أول، يبقى كده خلاص. مثال تاني، هو هنا ذكر ايه؟ ذكر مثال قولة اوف وقلناها لكم. ماشي، نذكر اذا كان مثال ثاني احنا اللي هو مثال ايه اكل مال اليتيم. نذكر مثال اخر. قال عمر رضي الله عنه لرسول الله صلى الله عليه وسلم: قبلت امرأتي وانا صائم. قبلت المرأة اثناء الصيام، هي حكمها طيب مباح، احسن، مشروع. قبلت امرأتي وانا صائم، ماذا قال النبي صلى الله عليه وسلم؟ ماذا قال؟ قال عليك شيء؟ قال يجوز؟ قال مستحب؟ ابدا. عارفين قال ايه؟ قال له: ارايت لو تمضمضت وانت صائم، ارايت لو تمضمضت وانت صائم؟ قال لا شيء. قال فذاك. عمل ايه الرسول صلى الله عليه وسلم؟ عمل ايه؟ قاس. وهذا الحديث رد على ابن حزم وعلى غيره ممن قالوا بانه لا يجوز القياس. النبي صلى الله عليه وسلم قاسه، قاس. طيب القياس بتاع النبي صلى الله عليه وسلم هنا القياس اولى؟ اه طبعا. لا ده الميه بحالها جوه البق، الميه بحالها جوه البق ويمكن ان تتسرب فورا الى البلعوم، فهنا هذا القياس قياس ايه؟ اولى، قياس اولى. طيب امراه من خاد عمي قالت: يا رسول الله ان امي افتلتت نفسها، يعني ماتت، ان امي افتلتت نفسها وعليها حج، أحج عنها؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم: ارايت لو كان على امك دين اكنت قاضيته؟ قالت: نعم. قال: فقد الله فالله حق بالوفاء. ها قال سلم قال الرسول صلى الله عليه وسلم، قال صلوات الله وسلامه عليه. طيب في قياس اولى من ذلك، شهاده الفاسق مقبوله ولا مرفوضه؟ مرفوضه. الدليل: ولا تقبل لهم شهادة أبدا وأولئك هم الفاسقون، مش كده؟ أولئك عند الله هم الكاذبون. شهادة الفاسق مرفوضة، طب شهادة الكافر قياس أولى؟ واضحة دي؟ أوضح مثال هي حكاية ضرب الوالدين، أوضح مثال أننا نرد شهادة الكافر. فلو جيت ترد شهادة واحد كافر يقول لك إيه دليلك؟ تقول له دليلي شهادة الفاسق مردودة، والكافر لابد الكافر أبشع من الفاسق. القياس المسبب، القياس الأعلى، القياس الأعلى تعريفه أن يكون الفرع فيه أولى بالحكم من الأصل، يعني العلة في الفرع شديدة قوية أوضح من كونها في الأصل. فعلة الأذى في ضرب الوالدين أشد من علة الأذى في قولة أف للوالدين، صح؟ وعلة رفض شهادة الفاسق بسبب كذبه أشد في الكافر منها في الفاسق، لأن الكافرين هم الكاذبون. طيب في بقى قياس مساوي، قياس مساوي ده زيته، وهو ما كانت العلة هنا مساوية للعلة هنا، زي المخدرات والخمر، العلة هي العلة، بل ربما العلة في الشم أشد من العلة في الخمر، صح؟ ها العلة في المشموم أشد منها في الصلب وأشد منها في السائل، السائل هو الخمر والصلب الحشيش والأفيون والمشموم أو المسحوق اللي هو الكوكايين والأورين. معروف أن الكوكايين ممكن يقتل فورا ويضيع، بل هو مجرد شم واحدة العقل يضيع خالص، بينما مجرد أكل الحشيش والأفيون ربما يحتفظ الإنسان بشيء من عقله، وإذا شرب كأسا من الخمر ربما احتفظ بشيء من عقله كذلك. إذن في المسحوق أشد العلة إيه؟ أشد. لكن نقول المخدرات عموما مع الخمر عموما القياس الناس مقياس ايه؟ مساوي، قياس مساوي. قال: مثل قياس احراق مال اليتيم على اكله. في الحقيقه هذا ليس مساويا، الشيخ اخطا هنا، لان اكل مال اليتيم او استفاد به احد الناس، اما اتلاف مال اليتيم فلم يستفد به احد. طيب لكن احنا نجيب بقى قياس مساوي، نجيب حديث النبي صلى الله عليه وسلم أن رجلا جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله إن امرأتي ولدت غلاما أسودا. رجل من الكوفة: امرأتي ولدت غلاما أسودا وإني أنكرته. الرجل قال للنبي صلى الله عليه وسلم: إن امرأتي ولدت غلاما أسودا وإني أنكرته. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: ألك إبل؟ قال: نعم. قال: ما لونها؟ قال: حمر. حمر يعني ديد في جمل الابيض اللي هو الابيض اللي فيه دمويه شويه بيسموه احمر، ومنه تسميه عائشه بالايه؟ تسميه عائشة بالحميراء. قال ابن القيم رحمه الله: وكل حديث فيه تسميه الحميراء فهو كذب، لكن الالباني حقق حديثا في ابن ماجه ارشدني اليه الاخ بشير فلقيته صحيح، الالباني صححه ان اسم عائشه ان النبي صلى الله عليه وسلم سماها الحميراء، فرجعت عن كلامي في ابن القيم وانكرت على ابن القيم واخذت الكلام بشيرة. طيب، فقال ما لونها؟ قال حمر. قال أما فيها من أورق؟ أورق يعني تطلق على حاجتين، على الفضي وعلى الأسود الاثنين. قال بلى. قال فما جاء به؟ قال لعل عرقا نزع. الرجل بيقول النبي صلى الله عليه وسلم لعل عرقا نزع، يعني يمكن الجمل ده اللي جه لونه مختلف عن بقية الجمال، يمكن جده من الجينات بتاعته طلع كده. أحيانا الطفل يطلع لجده شبه جده، أحيانا يعني الولد ابن مخلف والولد الصغير ابن شبه حمدي سندس، لا إله إلا الله. فلعل عرقا إيه نزع. قال وهذا لعل عرقا نزع. فسكت الرجل ده قياس إيه ده؟ مسامر، قياس مسامر. قال له زي ما بتقيس على الإبل قيس على البشر، هذه مخلوقات الله وتلك مخلوقات الله، فقس. فإذا هنا قياس مشابه. في حاجة ثانية أخذتها معي في المواريث، أخذتها معي في المواريث، وهي أن زوجة ماتت وتركت أبا وأما وزوجا وبنتين، واحدة ماتت وترك زوج وترك أب وأم وترك بنتين، دول كلهم أصحاب طرق. اللي ماتت وترك زوج، الزوج له إيه في الشرع؟ الربع، لأن هي تركة بنتين خلاص فلها ولد، يبقى الزوج له إيه؟ الربع، ماشي. والأب له كام؟ السدس، لأن الإنسان إذا مات وعنده عيال أبوه ياخد السدس، والأم لها كام؟ السدس كذلك، تمام كده. والبنتين لهم كام؟ ثلثان. يبقى التركة بتتقسم تلتين للبنات وتلت للأب والأم، سدس وسدس، وربع للزوج. هنا التركة، التركة كف كده تلتين وتلت، يبقى كام يا حاج إبراهيم؟ خلاص التركه ثاني واحد، التركه كلها. يعني لو احنا قسمنا التركه كلها البنتين والاب والبنتين لازم ياخدوا درس القران، لازم ياخدوا، مفيش حد احسن من حد ومفيش حد هيسيب لحد حاجه، لا اب ولا ام. فالاب يقول عايز حق سدس، والام تقول عايزه حق سدس، والبنتين يقولوا عايزين حقنا ثلثين، والزوج يقول انا عايز حق ربع. فاصبح التركه الان لازم تبقى واحد وربع. يعني لو التركه دي هو تارك 1000 جنيه، المطلوب 1250. فبنعمل ايه؟ بنعمل عول، بنعمل عول. يعني بدل المساله من ستة، الاب لواحد من ستة والام لواحد من ستة والبنتين لهم اربعة من ستة والزوج له اتنين من ستة، الزوج له واحد ونص من ستة، بالمساله دي بنحولها الى عول، الى تسعة، ونفك الكسور بعد كده. فبنعولها بدل، يبقى ده ينقص شوية وده ينقص شوية وده ينقص شوية، وكل واحد ياخد، ماشي كده. فده اسمه ايه في الشرع؟ اسمه العول. لا العول، يبقى نقصت الناس اهو، مش كده، زودت التركه. طيب زيد بن ثابت جاب الكلام ده منين؟ زيد بن ثابت هو بتاع المواريث، واحنا بناخدش الكلام ابي بكر الصديق رضي الله عنه، لان لو خدنا كلام ابي بكر الصديق مش هيبقى فيه عول، ولو خدنا كلام ابن عباس، وابن عباس قال يعني زيد ده منه لله زيد، لو خدنا كلام ابن عباس برضه مش هيبقى فيه عول، انما لو خدنا بكلام زيد هنغلب، بس لازم ناخد بكلام زيد لابد، لان الرسول صلى الله عليه وسلم قال افرادكم زيد، يعني اعلمكم بالمواريث زيد. طيب من فين بقى هو الصحابي بيشتم من مخه؟ لا مش كده، ابن عباس رضي الله عنه لما قال ان وما لم يحكم انزل الله عليكم الكافرون كفر اصغر، جابها منين دي؟ من الرسول صلى الله عليه وسلم، نص عليها النبي صلى الله عليه وسلم، ابن عباس ما جابهاش من عنده، لكن بقى الله يهديه. ماشي، يبقى اذا من أين أتى زيد بمسألة العول؟ عرف أتى بها منين؟ من القياس. حد يعرف قياس على إيه؟ حد يعرف كده يجتهد يعرف قياس على إيه؟ قسمة الغرماء، صح. قسمة الغرماء هو إيه؟ إن أنا مت وعليا ديون، الديون اللي عليا 2000 جنيه، كويس؟ الثروة اللي تركتها 1000 جنيه، هنقول للديانة ما تكونش حاجة؟ هنعمل إيه؟ هننقص الغرماء بقدر اتهامهم، فدي اسمه نقص يجب عليهم اسمه قسم الغرماء. ليس لكم إلا ما وجدتم. دليل قال كذا ليس لكم إلا ما وجدتم الرسول. يبقى ده يبقى إذا زيد بن ثابت راح قايس على دي أحسن ولا لا؟ أحسن. ده اسمه قياس مسير. ماشي ننتقل إلى القياس الأدنى. تكون العلة أقل أخف من الأصل. العلة أخف من الأصل. فقياس التفاح على البر. البر يجري فيه الربا ولا لا يجري فيه الربا؟ يعني ينفع أدي لك كيلو دي أبيض ناخد منك كيلو ونص دي أسود؟ يجوز هذا؟ لا ما يجوز. ينفع أدي لك 2 كيلو جبنة بيضة وأخذ كيلو جبنة تركي؟ ما يجوز هذا ربا. ربا على طول ما ينفعش. ما ينفعش خالص. ما ينفعش أديك أقصين عنب واخد أقم جديد. ما يجوز هذا ربا. طيب التفاح مش منصوص عليه النبي صلى الله عليه وسلم بين الأصناف الستة البر بالبر والشعير بالشعير والتمر بالتمر والملح بالملح والذهب بالذهب والفضة بالفضة هم ستة اللي ذكرهم هم ستة. ينفع أيه التفاح؟ ينفع تقيس التفاح بشرط أن لا يباع معدودا لأن المعدود لا يجري فيه الربا. فالربا ما يجريش بالبطيخ. ممكن أديك نمس بطيخ قد كده واخد واحد أشيل أنا قد كده ممكن لأن البطيخ أصلا يباع إيه بالوحدة الوقت ما بيعمل الورد لكن الحكم مش هينزل عليه برضه لأن الأصل على مكان يحدث خيامة رسول الله صلى الله عليه وسلم. فالأصل في البر والشعير إنه يكال. الآن هو لا يكال هو بيعمل إيه الآن يوزن ومع ذلك الحكم يجري عليه لأنه بنبني على الأصل الذي كان أيام رسول الله صلى الله عليه وسلم. فاللقاص التفاح يعتبر قياس إيه؟ أدنى لكن مقبول. قياس أدنى لكنه مقبول. وقاس الذرة على الشعير وعلى البر. قاس الأرز من النبي صلى الله عليه وسلم ما نصش عليه. قاس السمسم والرسول صلى الله عليه وسلم ما نصش عليه. قاس الفرسك. إيه الفرسك ده؟ إيه الفرسك؟ درسينه معايا ومارس سريل الفرسك الخوخ. قاس الخوخ عليه وهكذا وهكذا. يبقى إذن احنا عندنا تقسيم القياس. قياس أعلى أو أولى. قياس مساوي. قياس إيه أدنى. في عندنا تقسيم آخر وهو القياس الجلي والقياس الخفي. القياس الجلي اللي هو واضح جدا باين زي حكاية ضرب الوالدين وحرق مال اليتيم. هذا قياس واضح جدا واضح جدا. القياس الخفي ما لا يقطع فيه بنفي تأثير الفارق بين الأصل والفرع إذا كانت العلة فيه مستنبطة من حكم الأصل مثل قياس القتل بالمثقل كالخشب والحجر على القتل بالمحدد كالسلاح. احنا عندنا إنسان قتل واحد بالسيف بنقتله ازاي؟ بالسيف. ماشي. واحد قتل واحد بخنجر طلب خنجر. طيب واحد قتل واحد بحجر جاب حجر وديش قتله نقتله بالحجر. مفيش نص الا نص اليهودي لكن مفيش نص اصلا في الاسلام بهذا الكلام لان قال بعض العلماء ممكن يضربوا المثقل فلا يموت مثلما ضرب بالسيف فمات. فواحد ضرب واحد ضرب واحد بحجر فموت. فبيجي الحاكم ياخد القاتل يقول له تعالى يا أهل القتيل ها خلص رئيس هيجيب حجر ويخبطه. افرض الواد دماغه نشفه حميد الفارس دماغه نشفه ورزعته الحجر ما ماتش. فقالوا لا يقاس المثقل على المحدد. قالوا لا يصبح القياس المثقل على المحدد وفي هذه الحالة يضرب حتى يموت. فهنا ده قياس خفي خفي لأن الواضح أن تقيس محدد على محدد وليس مثقلا على مثقل. فهكذا قال لأن هنا قتل عمد عدوان وهذا قتل عمد عدوان وبالتالي الأولى أن يقتل القاتل مهما كانت وسيلة القتل. بمعنى أن امرأة دست السم لرجل فمات فهل نقتلها بالسم أم نقتلها بالسيف؟ الأولى تقتل بالسيف. الأولى تقتل بالسيف. لكن إذا كان نوعية الموت فيها نوع تعذيب فإنه يقتل بالمماثلة بحيث نوع تعذيب كما أمر النبي صلى الله عليه وسلم بضرب اليهودي الذي رد رأس الجارية بحجرين أن ترد رأسه بحجرين. ماشي.
قلنا لهم فتعذيب
دلوقتي مثلا زي الضال شكل حسب الرواية اللي بيحكوها اللي حكاها صاحب الأول همة وهي رواية أي كلام إنه سيد قطب لما جم يشنقوه في حبل المشناة الأطهر حبل المشناة الأطهر فحبوا يشنقوه تاني هو كرجل ضال بدل ما يقول لا إله إلا الله فرصة تقول أشهد أن لا إله إلا الله محمد رسول الله قال إن جاهلية إن حبالكم رديئة كجاهليتكم رديئة وراحوا شاكينه بحبل تاني ومات مجرم طيب هنا شنقوه وتقطع الحبل هل يعاد الشنق؟ نعم يعاد الشنق لأن حكمه حكم القتل ولابد أن يقتل وطبعا هو لما شنق ده كان إحسان من الرئيس اللي شنقه فالشاهد هنا ان انت لو جاي تقتل قاتل فلم يمت تعمل ايه تاني افرض ان انت حكمت عليه بالضرب بالرصاص فجه اللي بينشن ضربه جت في كتفه تضربه تاني بالرصاص اضربه تاني بالرصاص حتى يموت فمليش علاقه انا بقى لابد الغرض قتله فاذا لم يقتل من اول ضربه قتل من ثاني ضربه القضيه يعذب العذاب شو قاتل اعمل له ايه ده لا لا كون الحكومة المصرية بتعدم بالخبال هي آثمة هذا اسم لكن الحكم بالقتل نعم الأولى طبعا القتل أن يكون بالسيف كما كان يقضي النبي صلى الله عليه وسلم ويقتل بغير السيف من قتل بغير السيف يقتل بغير السيف من قتل بغير السيف فاللي قتل بالسيف فهل يقتل بنفس الشيء اللي قتل به أو بمثله في واحد مثلا يكون من الجماعة اللي هم التراويش تضربوا بالسكينة ما تعملش معها حاجة هو قتل واحد بسكين يبقى لابد ان احنا نعمل ايه نقتله لابد من قتله الثار هو سبب وجود الثار الحكام لان لو الحاكم تعهد بتنفيذ امر الله عز وجل في مسائل القصاص انتقل الثار للصعيد وعلى فكره اذا اراد انه ينفذ الان لن ينجح الا بعد مرحله طويله لان الناس خلاص خدوا على نفسهم ان اذا قتل منهم قتيل فانهم لا يقيمون له العزاء ولا ياخذون العزاء حتى يقتلوا القاتل بايديهم واذا سالهم الحاكم مين قتلوا لهم انا ما نعرفش تتهموا فين ولا فلان يقول لهم لا مش هو القاتل بسبب ان الحاكم ياخذ القاتل فيعلقه في السجن فيغيظ به اهل القتيل انما لو سلم الامر ليهم زي ما النبي صلى الله عليه وسلم النبي صلى الله عليه وسلم ماذا كان يفعل فاكرين انتم القول ان يربط القاتل بحبل ويسلمه لاهل القتيل خدوا اعملوا في اللي انتوا عاوزينه عمر رضي الله عنه ترك هذا الحكم واجتهد منه رضي الله عنه قال اخشى ان اخذه الناس ان يمثلوا به وفعلا الناس مع الغل اللي فيها الان لو انت سلمك اللي قتل اخوك او اللي قتل ابوك مش هتاخده القتل هتاخده تقطع فيه وتولع فيه وتقلع بوفره وتقطع سنانه فاذا الحاكم يقتل فلو ان القاتل اخذه الحاكم فقتله او قل اهل القتيل صدقوا تحبوا نعمل ايه ان اقتلوا اللي انتوا تامروا بيه اذا اردتم قتل اقتلكم فورا او قالوا ماشي اقتلوا يقتل تقبلوا الديه خلاص اللي قبلوا الديه هم حرين اللي قبلوا العفو والجنان هم حرين فكده ينتهي مساله الثار الصعيد لكن الحقيقة أن الثأر حق الثأر حق طيب يبقى القياس الجلي هو القياس الظاهر الذي يتبادر إليه الذهن وتسبق إليه الأفهام بسبب ظهور العلة فيه والقياس الأدنى هو الاستحسان وهو القياس الذي خفيت علته لدقتها وبعدها عن الذهن وهذا نخده في الاستحسان وبالباب القادم هنا لم يذكر المؤلف نوع آخر من القياس وهو القياس الباطل في قياس باطل قياس باطل يعني مثلا المفتي يقول إن عرق النبي صلى الله عليه وسلم طاهر ويتبرك به ونخامة النبي صلى الله عليه وسلم طاهر يتبرك بها وشعر النبي صلى الله عليه وسلم طاهر يتبرك به ومن ثم فإن بوله طاهر يتبرك به قياس إيه باطل لأنه هو لما كان بيعرق ولما يحلق شعره بيديل الصحابة يتبركوا به ولما كان يبصق كان يخدم مقامه يدلكوا بها بركة عرقوا طاهر وهم يتبركوا به لكن بوله كان بيروح بعيد جدا ويتبول في التراب فلو كان بوله مباركا كان يروح يرميه ولا يفيد به الصحابة رضي الله عليهم فلما جاء المفتي وقاس قلنا هذا القياس ايه باطل قياس باطل تمام قياس عائشة رضي الله عنها قياس باطل في مسألة الرضاعة الكبير هي اللي قاس ولكن قياسها باطل وهي عائشة وهي عائشة رضي الله عنها قالت إن سالما مولى أبي حذيفة رضي الله عنه كان يدخل على زوجتي أو على امرأة أبي حذيفة فقال فوجد أبو حذيفة في نفسه شيئا
فشكى إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال لا النبي صلى الله عليه وسلم لزوجة أبي حذيفة أرضعيه يحرم عليك أرضعيه يحرم عليك فأرضعته إما أنها أرضعته مباشرة من ثديها وإما أنها صبت اللبن في إناء وشربه سالم رضي الله عن الجميع فحرمت عليه. لما جت عائشة رضي الله عنها رأت أن كل كبير يمكن أن يحرم بهذه الطريقة دي مشكلة فريز الرجل بتاع كلية أصول الدين اتغرب فأفسد هذه الفتوى فرفضوها الجمع أصلا. إذن هذه الفتوى غلط مع أن القياس كان قياس مين؟ قياس عائشة رضي الله عنها ولكن القياس باطل قياس باطل لأن يحس خطة بمين؟ بسالم مولى أبي حزم. قياس أيضا مع الفارق قياس مع الفارق قياس أنا بسميه باطل حدي لك مثالين له بس خلينا مع الفارق الأول. من القياس اللي مع الفارق مثلا أن لا 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 ذهب عن لا 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 طيب لا من القياس مع الفارق قياس النووي وابن حجر العسقلاني إن النبي صلى الله عليه وسلم كان يتبركون بفضلة شوارب وفضلة طعام فقالوا إذن يجوز التبرك بالصالحين بآثار الصالحين إن لو النبي صلى الله عليه وسلم بيأكل وترك بقية أكل تأكلها دي بركة وبقية شرب النبي صلى الله عليه وسلم هذه بركة. فابن حجر العسقلاني والإمام النووي رحمهما الله قال إذن يجوز التبرك بآثار الصالحين يعني يجوز التبرك بآثار أي رجل صالح. هذا صحيح ولا باطل؟ باطل. ليه؟ لأن الصحابة والتابعين لم يتبركوا بآثار أبي بكر ولا عمر ولا عثمان ولا علي. إذا المسألة خاصة بمين؟ برسول الله صلى الله عليه وسلم. فالقياس هنا يكون قياس مع الفارق. أقل منه أن تقول أنا أحب رسول الله صلى الله عليه وسلم وأحب أن أتأتى به فسأتزوج تسعة كما تزوج هو. ها؟ قياس باطل. أو أن أقول للناس إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلي باطل ولا مش باطل؟ باطل. طيب أبطل منه ما قالت إخوة يوسف عليه السلام ليوسف إن يسرق فقد سرق أخ له من قبل. هو طبعا هو دبرت الحيلة بدبرها يوسف عليه السلام مسألة الصواع مش كده. فالإخوة ردوا قالوا إيه؟ قالوا إن يسرق فقد سرق أخ له من قبل. فأسرها يوسف بنفسه. فأسرها ليه؟ ها؟ لأن القياس ده إيه؟ قياس باطل. لأن أخاه لم يسرق من قبل ولأن هو لم يسرق من قبل ولأن لو كان سرق لأنه أخاه يبقى كلكم حرامين ما أنتوا كلكم إخوات. يعني هذا القياس يضرهم هم لا ينتبهون. صح أي يسرق فسرق أخ له من قبل يقصدون أن السرقة موجودة في يوسف وأخوه فيقولون طب ما أنتوا إخوات يبقى أنتوا كمان حرامين مش كده برضه. لكن مش دي اللي همت يوسف عليه السلام. اللي همه انهم قاسوا على باطل لان يوسف عليه السلام لم يسرق واخوه لم يسرق وانما دبرت له الحيلة. افضل قياس في هذا العالم كله قياس الشيطان لانه قال خلقتني من نار وخلقته من طين اسجد لمن خلقت طينا. هذا أبطل أنواع القياس. ولذا الشيطان هو معلم القياس الفاسد الباطل للبشرية. خلاص هو رأى أن النار أفضل من الطين وبالتالي طالما ربنا عزل خلقه من نار يبقى ليس له أن يسجد لمخلوق من طين. قياس إيه ده؟ باطل تمام. طيب السؤال ده عدى علينا النهارده. وقالت لك انا في رمضان هل اقضي الصلاه؟ انا ست ايام فطرتهم وما صليتش. اقضي الصوم؟ تقول لها اقضي الصلاه قياسا. قياس اسمه ايه؟ قياس بر. ما الذي ابطله؟ لان النبي صلى الله عليه وسلم اوقف مثل هذا القياس. قالت عائشة رضي الله عنها كنا نؤمر بقضاء الصيام ولا نؤمر بقضاء الصلاه. فقالت ولما؟ قالت أحرورية أنت؟ هو أنت من الخوارج ولا إيه؟ الخوارج هم اللي يتمطعوا في دين الله عز وجل. الحرورية هم مين؟ خوارج. ماشي أذان؟ أذان. وهكذا بفضل الله انتهينا من القياس بعد هذا بعد عناء شديد جدا. انا ده اكبر باب اخذ مننا يعني جهدا طويلا. ولذا الاخوه عندهم امتحان بكره في لا بكره فتح المجيد من كام لكام؟ من 31 ل 35، ويوم الاحد امتحان في اصول الفقه، ويوم الخميس التالي امتحان في التوحيد. لا لا مش نظم الورقات هنا بس، كتاب للشيخ كتاب الشيخ وهبة الزهيري امبارح كان بيتكلم رجل كلام عظيم جدا، بيتكلم امبارح الشيخ وهبة الزهيري على مسألة الحاكمية كده، كلام عظيم جدا حفظه الله وأطال الله عمره. لا هو سوري، ده هو رئيس قسم الفقه في جامعة دمشق رغم كبر سنه، لكنه مستثنى من الحكومة في أنه يتولى رئاسة القسم، رئاسة القسم في الجامعة بعد سن 60 مفيش وظائف، مفيش منصب، يبقى في الجامعة لكن لا منصب، هذا باقي رغم أنه تجاوز 80. طيب الأسئلة، يقول ماذا عن تبرك الشافعي بقميص أحمد؟ أولا طيب لو أنت عكسناها كانت معقولة، لأن الشافعي أستاذ أحمد وليس أحمد هو أستاذ الشافعي، وإنما قالوا كان أحمد رحمه الله يعصر قميص الشافعي ويشرب منه، هذا كلام يحتاج إلى دليل، وإنما كان أحمد رحمه الله يعظم الشافعي ويوقره ولا يتبرك بشيء منه أبدا، والتبرك لا يجوز بالإجماع، إجماع للسنة لا يجوز. شاركت شخصا في مشروع وهو يتاجر، فعلمت أنه يتاجر في الحرام، فهل لي أن أصحب حصتي في الشركة أم أن ذلك المال حرام؟ اسحب الحصة والربح الآتي منها تصدق به، فإن لم تستطع بمعنى أنك محتاج جدا إليه فخذه على سبيل القرض حتى تسدده إلى الله عز وجل. أنا مالي حلال وهو مالي حرام، ماشي النوع التجارة حلال خلاص لا يسحب يستمر. آه طبعا يستمر لا بأس خالص. هل كان الحسن وعامر الشعبي وابن عثيمين خوارج ثم تاب الله عليه؟ من قال هذا؟ من قال هذا؟ الحسن عمره ما خرج، بل الحسن كان ضد الخروج وهو الذي نصحهم ورمى نفسه في النهر، فالحسن كان ورأيه هو السليم ورجعوا إلى رأيه بعد عذاب ومعاناة. أما إن سألت قلت عامر الشعبي وسعيد بن جبير والمجموعة العلماء القراء هؤلاء فدول أخطأوا خطأ فاحشا، فيش كلام. من اللي قال إن هم أخطأوا خطأ فاحشا؟ هم اللي قالوا أخطأنا خطأ فاحشا، فهم تأولوا وخرجوا على الحجاج وكفروه لأنه كان يأخر الصلاة تأخيرا كبيرا جدا، فكفروه عن اجتهاد خطأ، فخرجوا عليه وتحذبت الناس وحدثت موقعة دير الجماجم، وفي موقعة دير الجماجم سقط أكثر من 10,000 قتيل بسبب خروج هؤلاء، وفر هؤلاء العلماء ومنهم سعيد بن جبير فر 10 سنين متخفيا في مكة، فحرمنا من علمه بسبب خروجه، فضل متخفي في مكة 10 سنين. ثم خالد القسري لما تولى أمر مكة كان لابد أن يقبض عليه ويسلمه للحجاج، فهو لما ذهب إلى لقاء الحجاج أتاء الاعتذار، أتاء، فهو أتاء أولا وأتاء آخرا رغم أنه عالم والناس كلها في حاجة إليه، ولكن هل يسيء العالم فقط؟ فأساء أولا وآخرا، أساء في الخروج. وانظر بقى عامر الشعبي لما اعتذر أحسن الاعتذار وقال لقد أخطأنا وأصبت وأسأنا وأحسنت، فإن عفوت عنا فبإحسانك، فعفى عنه الحجاج. كان الحجاج ينتظر من سعيد أن يعمل زي ما عمل عامر الشعبي، لكن سعيد تطاول على الحجاج بالكلام في مقام لا ينبغي له تطاول، وهو مدان ومخطئ، ومدان ومخطئ، وقتله حق، قتله حق. الحجاج متعسف نعم، لكن متعسف في استخدام الحق، أما قتل خارج هذا أمر مين؟ أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم، فالحجاج نفذ أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولذا الحجاج ما كانش خليفة عشان الناس تفكر أنه يعرف يفعل ما يشاء، ده كان والي، والحاكم عليه عبد الملك بن مروان، فهو لما قتل بارك فعله مين؟ الخليفة، رغم اعتراض عمر بن عبد العزيز رحمه الله. كان عمر يرى الرحمة بهؤلاء الناس خصوصا علماء، علماء كبار، لكن الحجاج قتل الأعشى وقتل سعيد بن جبير، لأن سعيد بن جبير أساء الاعتذار جدا معه، فهو يعني قال له إن اسمك إيه؟ قال له اسم سعيد، قال بل أنت شخير بن كسر، شكت عديه عبده، لكن قاعد يناطح فيه الحاكم ولا يجوز هذه المناطحة، فأخطأ سعيد بإجماع الناس. ما يغركش بقى الخطباء يطلعوا المنابر وقال سعيد والجو، هذا كله باطل، لأن الحجاج لم يخطئ حين قتل سعيد، بإجماع العلماء. ابن تيمية رحمه الله أكثر من يفسر هذه المسألة ويبينها ويبين أن هؤلاء العلماء أخطأوا خطأ فاحشا. قال ثم استقر الإجماع، كانت هذه لحظة فارقة في تاريخ الإسلام، ثم استقر الإجماع بعد ذلك على أنه لا يخرج على الحاكم الفاسق الجاهل أبدا ولا حرمة، لأن اللي بين الحرمة هو الإجماع، لكن حقيقة أن المسألة ليست الإجماع وإنها مسألة هي مسألة نص، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إلا أن تروا كفرا بواحا لديكم فيه من الله برهان. فالحقيقة أن هؤلاء خرجوا من دون أن يروا كفرا بواحا لديهم فيه من الله برهان، فهم أخطأوا قطعا. اللي يقول لم يخطئوا يبقى بيخطأ رسول الله صلى الله عليه وسلم على طول، مفيش حل مفيش حل. أخطأ سيدنا زبير وأخطأ عمرو الشعبي وأخطأ كل من خرج من الحجاج خطأ يعني كبيرا جدا تسببوا في مآسي على المسلمين ودماء 10,000 قتيل. وتوقف الفتح، ومعروف أن الحجاج من أكبر الفاتحين في تاريخ الإسلام، هو اللي فتح الهند والسند والصين والبلد دي، وراجل حافظ حامي حمى القرآن وحاضر على حفظ كتاب الله، شغلوه هم عن القرآن وعن الفتوحات بالخروج، شغلوه عن الفتوحات. هذا هو الكلام الصحيح. أما يكون بعض الجماعات بالدفع أو الدفع بالدفع عشان تجد مبررة للناس تسوغ لنفسها الخروج، وحتى القصة هذه فيها نظر ولم يصححها أحد، وإنما أورد الإمام الزاهد في السير وقال ولا أعلم لها سندا، اللي حكيت إيه؟ أيوة، ما فهم دائما يكرروها يكرروا هذه الكلام. فلم يكونوا هم اجتهدوا رحمة الله عليهم وأخطأوا، فيش كلام أنهم أخطأوا. وأما ابن عثيمين ففين خلال خروج ابن عثيمين؟ ابن عثيمين وهم وكلهم قالوا أن الآية، ما فيش حد قال في الآية أنها كفر أكبر أبدا إلا الخوارج فقط، لم يقل أحد في الآية ومن لم يحكم بما أنزل الله إلا الخوارج، خوارج القدامى والخوارج المعاصر هم الذين يقولون أن الآية في الكفر الأكبر، وهم مصرون مصرون. قلنا هل قال أحد من السلف ذلك؟ قالوا لا لم يقل، ولكننا نقول. قلنا تخالفون ابن عباس؟ قال نعم. خلص مفاصلة بيننا وبينهم في هذه المسألة ومسألة الكتب. أما ابن عثيمين فحكم بالقرائن ثم رجع عن ذلك وبين رجوعه في أكثر من موضع، وإلى أن مات رحمه الله وهو يقول لا حكم بالقرائن أبدا في مسألة الإيمان والكفر. فلم يكن خوارج، لم يكن ابن عثيمين من خوارج أبدا. ولكن الألباني إمام الأمة ومجدد العصر هو اللي عدل مخ أهل السعودية بما فيهم ابن باز وابن عثيمين وكله في مسألتي الحكم ومسألة ترك الصلاة، لأن ابن الألباني هو إمام العصر هو المجدد، وهم ينضمون إليه في التجديد، ولكن هو أعلاهم وأعلمهم. والألباني ليس كما يشعرون عنه أعلم الناس بالحديث، هذا غلط. الألباني أعلم الناس بالحديث والتوحيد والفقه، ولذا أقواله في الفقه لا يستطيع أحد أن يردها أبدا. فقول مثلا في استحباب النقاب لا وجوبه كلام كل الأدلة التي أتوا بها نقضها لها أتى بنيانهم من القواعد وخر عليهم السقف، وثبت أن تغطية الوجه اللي هو النقاب يعني إن كان نوع من تغطية الوجه أنه مستحب وليس بواجب، أثبت ذلك بدليل بأدلة لا يمكن نقضها أبدا، وإنما تغطية الوجه مستحب فيش إشكال. فهو في الفقه إمام، في التوحيد إمام الأئمة، في الحديث إمام الأئمة، هو ذا الإمام المجدد، هو ذا الإمام المجدد رحمة الله عليه. الدرس الماضي يريد الأخ مراجعته وموجود في الأسطوانة. أخت طيبة يعني بعت كلام طيب بتدعو لنا جميعا ولكم وللمسجد وللدعوة اللي في المسجد، والحمد لله جزاها الله خيرا. ثم وكمان مبسوطة جدا من مذكرة الكلمة الطيبة لأحد الإخوة الأفاضل اللي بيجيبها. ثم تقول ما الرأي في الدكتور علي محمد الصلابي؟ والدكتور الصلابي له كتب في السيرة ومؤلفات في السيرة معتبرة جدا، لكننا نخالفه في بعض المسائل، منها مثلا قوله بجواز العمل السري استدلالا بدار الأرقم ابن أهل الأرقام. هذا الاستدلال طبعا باطل لا يستقيم، مع أن الدكتور الصلابي رجل متعمق في دراسة التاريخ الإسلامي والسيرة، لكنه غلط. ليه بقى؟ لأن الحقيقة أن دار الأرقم ابن أهل الأرقام لم تكن سرية، واللي يقول بالسرية ساذج. ليه ساذج؟ لأن دار الأرقم ابن أهل الأرقام تبعد عن الحجر الأسود 42 متر، تبعد عن قلب يعني عن مكة، عن في المسجد في هي طبعا فين دار الأرقم ابن أهل الأرقام الآن؟ فين؟ جوه المسجد الحرام. فهي تبعد عن الحجر الأسود 42 متر. الحقيقة أن الرسول صلى الله عليه وسلم كان يصلي في الحرم فالكفار كانوا يضربوه، فقال نعزل عنكم ما نكره، وأخذ الصحابة ودخل دار الأرقم ابن أهل الأرقام اللي هي في أصل الصفا يعني جبل الصفا، قبل الصف بيدخل قدامه شايفين كل الكفار شايفينه، ما فيش ولا واحد ما يعرفش ده الأقرب من الأرض، كلهم شايفين. ففين السريه؟ هو المسألة المعزل عنهم صوت القرآن، لأن هم مش عايزين يسمعوا القرآن، ولما يسمعوا القرآن يقولون لا تسمعوا لهذا القرآن، هو الغوا فيه لعلكم تغلبون، ويضربوا الصحابة ضرب شديد جدا. فالنبي صلى الله عليه وسلم أراد أن يعزل عنهم هذا، فصار يصلي في دار الأرقم من أبي الأرقم ويجتمع فيها مع الصحابة، وليس سرا، لأن دار الأرقم كما قلت سرا فين؟ ممكن الناس تعمل اجتماع سري في المحافظة؟ ما ينفعش. فهي بدل أخذ هذه الأرقام، هذه واحدة. الدليل كمان إن عمر بن عمرو لما أراد أن يقتل النبي صلى الله عليه وسلم قال إني ذاهب إلي في دار ابن الأرقم لأقتله. يبقى الكفار كلهم عارفين إيه فين مكان النبي صلى الله عليه وسلم. لأن العدو الأصلي للكفار هو الرسول صلى الله عليه وسلم والصحابة. معقولة يجيب عنهم كل يوم ما يعرفوش هو فين؟ وكل وبعدين ده خمس صلوات بيخش يصلي خمس، خمسة ولا لا؟ أنت خمسة من ساعة إيه؟ الإسراء من عام الثامن للبعثة، بيخش خمس مرات ده الأرقم نائب الأرقم، والصحابة بيخشوا كل ده، يعني القمر الصناعي الأمريكي مش هيجيبهم ده كلام. فما فيش حاجة اسمها سرية خالص. زائد القول بجواز العمل السري يساوي تكفير المجتمع، لأن لو سلمنا فرضا جدلا، يعني تنزلا مع الصرابي ومع الآخرين، دول الصرابي عالم أما دول ليسوا علماء، لو تنزلنا مع الصرابي في الكلام وقلنا طيب هنفترض يعني تسليما كده لكم عشان ما نزعلكش ان دي كانت سريه وان ما حدش يعرف خالص وانها في مكان لا يعلمه النمله ما تعرفوش، ماشي. لماذا لجا الصحابه رضوان الله عليهم الى السريه؟ لان المجتمع ايه؟ ومين بيتولى امره؟ الكفار. مين حكام مكه؟ مكه عمره ما كان لها ملك. انت فاكر ان ملك ان مكه عبر التاريخ كان لها ملك او رئيس او حاكم او امير؟ ابدا، ما فيش. دي بتحكم بالحكم الاوليجاركي اللي هو حكم الاقليه اللي هي زعماء القبائل، وده كان الحكم في اثينا وفي بيريا وسبارتا، كان الحكم الحكم الاوليجاركي اللي هو حكم المجموعه، حكم الشيوخ القبائل يعملوا مجلس هو اللي يحكم. فمين الحاكم؟ ابو جهل ولا ابو سفيان ولا وليد بن عتبه؟ كل دول مع بعض حكام. فإذا المجتمع مجتمع إيه؟ كافر. فإذا لجأ إلى السرية فبيلجأ لوجود المجتمع الكافر. فمن قال بالعمل السري يلزم القول بإيه؟ تكفير المجتمع. وده قول الناس، إحنا كناش نعرف إنهم يقولون بها، هم حقيقة بيكفروا المجتمع. طيب إذا الصواب بناخد على النقطة دي. كمان هي بتقول إنه كتاب بيتكلم فيها الجماعات الخوارج والرافضة اسمه سمي المطالب في سيرة أمير المؤمنين علي بن أبي طالب. فهل نقرأ منه على بصيرة؟ أنا لا أعرف هذا الكتاب، ربما كان، لكني أخشى من الدكتور الصلاحي الجواليه، أخشى منه، أخشى منه أن يكون تبع القبية العالمية اللي هي لها تنظيم هنا مسمى زورا بالدعوة السلفية، فنخشى من ذلك. ما رأيكم في الشيخ علي القرني وموقف الشيخ علي القرني؟ أفصح أهل الحجاز، أفصحهم وأثرهم بلاغة، وهو يشد الأسماع ويجذب الألباب لحديثه وكلامه وحسن نظمه. عجيب في كلامه، عجيب جدا. قرني قبيلة القرني حوالي مليون شخص، أصلها من أبها ويقومون في الرياض، قبيلة كبيرة جدا، قبيلة كبيرة جدا، منها عائد القرني وعلي القرني، هم ليس شقيقين ولا أولاد عم، يعني أولاد عمومة بعيدة. علي القرني أفصح الناس في الحجاز، أفصح أهل الحجاز، لم يعني لم لا تسمع أذناك في هذا الزمن مثل فصاحته وبلاغته وإلقائه للشعر ونبرة صوته وضبطه للكلام. لكن مشكلته أنه تأثر بعدة كتب، منها كتاب علو الهمة لأحد الناس سنة الإسكندرية، ومنها كتاب مواقف إيمانية لأحد الناس سنة الإسكندرية، فتأثر بشيء كتب تأثر. ولذا دائما في جميع أشرطة علي القرني يذكر يقول كما قال سيد، اللي هو سيد قطب. سيد قطب معلوم أنه سب الله وسب رسوله وسب رسلا وسب الصحابة رضوان الله عليهم، فبعض الناس متعصبة له جدا، خصوصا صاحب علو الهمة الذي يقول عاش سيدا ومات سيدا وعاش قطبا ومات قطبا، وصاحب مواقف إيمانية يرى أن سيد قطب هذا يعني سيد العالمين ويبكي حين يذكره، والرجل مجرم لأنه سب الله عز وجل وسب الأنبياء وسب الصحابة عمدا، وعلم بذلك وأخبر وأرسلت له المذكرات وكلمه صديقه الشيخ محمود شاكر، ولكنه أبى ورفض وأصر على مذهب الشيعة في سب الصحابة رضوان الله عليهم، وقوله من القرآن مخلوق وقوله إن ربنا فنان وأشياء كثيرة جدا مجرمة. فالمجموعة هذه بما فيها علي القرني وصاحب علو الهمة وصاحب عطاء إيمانية أرسلت لهم المذكرات الخاصة بسيد قطب بتحديد المواضع التي سب فيها الله، والمواضع التي سب فيها الرسل، والمواضع التي سب فيها الصحابة. فحالهم أشبه بحال رجل تزوج امرأة وأنجب منها، ثم جيء له ببيان واضح أن هذه المرأة أخته من الرضاعة، أخته من الرضاعة، فما الواجب عليه؟ فبعدما بيّن هذا الأمر أصروا، كالرجل الذي قيل له أن زوجتك هي أختك من الرضاعة، قال ولكنها يعني ممتعة ومطيعة جدا وصوتها واطي وتحسن تربية الأولاد وعندها مال تعطيني إياه، والحقيقة أنها امرأة مثالية جدا. يا بني آدم دي أختك، يقول بس أصل لها مميزات تانية، وأصل يعني ما هو أبو هريرة كان بيتعلم من الشيطان، وهل يتعلم من الشيطان؟ يعني تقول أبو هريرة شيطان؟ أبو هريرة تعلم من الشيطان ولا تعلم من رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ وأبو هريرة راح للشيطان ولا الشيطان لغيره؟ فهل أنا أذهب إلى الشيطان أتعلم منه لما الرسول صلى الله عليه وسلم يقول صدقك وهو كذوب؟ أو ما نروح ألزم إبليس عشان أتعلم منه ويقول اصدقني وأنت كذوب؟ كلام فاضي. فالقوم أشبه برجل تزوج أخته من الرضاعة وبين له ذلك، فإيه؟ فأطر، لأن شايف إن فيها مميزات أخرى. ثم ثبت إنه من حين تزوجها كان يعلم، لأنه قال احنا كنا عارفين الكلام. فالأمر بيننا وبينهم مفاصلة شديدة جدا. بعض الإخوة الأفاضل منهم أخي الشيخ قاعد معنا الآن هنا، نفسه يعني الناس تتحد والقلوب تأتلف وكلنا نجتمع يعني لطاعة الله عز وجل. شيخ فاضل جدا جلس معنا، لكن نقول طب نعمل إيه في واحد متجوز أخته وبنقول له مش راضي يسيبها، مش راضي ومصر عليها، نعمل إيه معاه؟ نعمل إيه معاه؟ إذا صحتنا نصير إيه؟ دياييل. والدياسة في الدين أبشع من الدياسة في الإيه؟ في العرض، وأبشع من الدياسة في المال. الدياسة في الدين أبشع أنواع الدياسة. فالآن بيننا وبين القوم مسألتان، سيد قب والتكفير. لا نقبل أبدا أن يعد سيد قب من علماء المسلمين ولا من مشايخ المسلمين، بل حتى كثير من الناس لم يعتبروا من المسلمين أصلا، وهو من أشد أهل البدع، وأهل البدع لا يترحم عليهم. يعني أنا حتى ضد نقول سيد قطب رحمه الله، هذه واحدة. فبينما وبينهم سيد قطب لابد من البراءة منه حتى نأتلف. بينما وبينهم أيضا مسألة إيه؟ تكفير الحاكم بلا دليل ولا بينة، والإصرار على مخالفة الصحابة ومخالفة النبي صلى الله عليه وسلم. النبي صلى الله عليه وسلم نص على أن الكفر كفر أصغر، وهم يصرون. وأحمد شاكر قال كفر أصغر، ومحمد إبراهيم قال كفر أصغر، والشنقيطي قال كفر أصغر، ولم نجد عالما قال كفر أكبر، إلا هم يصرون على هذا. فهاتان المسألتان إما أن تحسم وإما أن نقبل الدين، ومن غشنا فليس. فعلي القرني متأثر بقى بالايه؟ بهذا الكلام. المدرسة القطبية العالمية مدرسة ممولة وغنية جدا، فهو منها، هو منها. فعشان كده لا نأخذ منه علما، خصوصا من الرجل ليس عنده علم، من عنده فصاحة وبلاغة وقدرة على الإتقان الكلام. أما طبعا سوق الأدلة والتعمق في الفقه والتوحيد فليس له، فليس له. بعض الأشياء إن شاء الله نلتقي مع درس السيرة النبوية. يقول أخي العمل في الدقيق المدعم من الكبائر، نعم، لأن أكل أموال المسلمين بالباطل، لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل، هذا أكل بالباطل ولا يجوز بالله. فلا يجوز أن الدقيق المدعم الحكومة تدعمه لعموم الشعب، فكون واحد يأخذه ويبيعه بالآلاف هذا حرام، يأخذ مال حرام. أخي السلام.